بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا هو مجلسنا الثامن من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو أداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بتقريرات العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب صلاة الجمعة.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. قال الشارح الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: باب صلاة الجمعة، اشتقاقها من الجمع، سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، وقيل لأن الله جمع فيها خلق آدم وتم في هذا اليوم.
نعم، والأول هو الأشهر، والجمع الخلق الكثير أو أهل البلدة، فإنهم يجتمعون على صلاتها. والسنة أنه لا تفتح مساجد في يوم الجمعة إلا المسجد الجامع، إلا إذا ضاق المسجد الجامع أو حصل حاجة شرعية فإنه يقام جمعة أخرى، وإلا فالأصل اجتماع. وصلاة الجمعة الاجتماع فيها مقصود، بخلاف اجتماع صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تكون في سائر المساجد. ولهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعات تقام في مساجد عديدة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الجمعة اجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن جماعة الجمعة بخلاف جماعة الصلاة. فإذا كان صلاة العيد كان الاجتماع أكبر، وهو في المصلى حيث يجتمع الناس جميعا من رجال ونساء، حتى لو كانت المرأة حائضا وكان من ذوات الخدور كما جاء في حديث أم عطية في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر الحيض وذوات الخدور، حتى قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا أو ثيابا، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها. فهذا اجتماع أعظم من اجتماع الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يشهدنا الخير وتكبير المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم هناك اجتماع رابع هو أكبر من كل هذا، وهو اجتماع سنوي يجتمع المسلمون فيه من مشارق الأرض ومغاربها، وهو اجتماع عرفة. فهذا أكبر اجتماع، وهو اجتماع سنوي يجتمع الناس فيه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته. إذن عندنا اجتماع للصلوات الخمس، فوقه اجتماع أسبوعي للجمعة. والاجتماع للصلوات الخمس هذا اجتماع يومي في الصلوات الخمس، واجتماع أسبوعي، وهذا فوق اجتماع الصلوات الخمس. ثم هناك اجتماع في العيدين، وهو فوق اجتماع الجمعة، ويكون في المصليات. ثم هناك اجتماع فوق ذلك، وهو لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو اجتماع المسلمين في عرفة. ولهذا أعظم شعائر الحج الوقوف بعرفة، حيث هذا الاجتماع العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، نظرا لهذا الاجتماع. نعم.
وفضل هذا اليوم،
وهذا المعنى في الجمعة، هذا المعنى في الجمعة يرد على من قال بجواز الجمعة في البيوت، هذا القول الباطل الشاذ الذي لا يعرف في كتب المسلمين. فهناك أقوال شاذة تعرف لبعض الفقهاء ولبعض العلماء، ويقال أقوال شاذة مردودة مطروحة، لكن القول بجواز الجمعة في البيوت ليس يعرف عن أحد من الفقهاء، إنما هو قول لمتعالمين في أيامنا هذه، لمتعالمين في أيامنا هذه، إذ لا دليل عليه البتة أن يقال جمعة في البيوت، وهذا خلاف الإجماع. فإن من فاتته الجمعة أو إذا لم تقم الجمعة لغرض من الأغراض كما جاء في حديث ابن عباس الواضح عند البخاري في يوم جمعة وكان يوما مطيرا، فأمر المنادي إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أن يقول صلوا في بيوتكم، ولما سئل عن ذلك فقال رضي الله عنه أردت ألا أخرجكم في الطين وغير ذلك، وكان يوم جمعة ولم يأمرهم بصلاة الجمعة في البيوت. فإن الذي يصلى في البيوت الظهر وليس الجمعة، ألا صلوا في بيوتكم. نعم.
وفضل هذا اليوم مشهور معلوم في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة.
وقد اختلف أهل العلم في أفضل أيام، أفضل أيام، فقيل يوم الجمعة وقيل يوم عرفة وقيل يوم الحج الأكبر وكذا، والراجح من هذه الأقوال أنه يوم الحج. وأما أفضل أيام الأسبوع فهو يوم الجمعة. نعم.
ثم هذا اليوم له مزايا وخصائص عظيمة عديدة
وردت بها النصوص الشرعية، وصنف العلماء في خصائص الجمعة، العلماء صنفوا في خصائص الجمعة، ففيه المصنفات العديدة. نعم.
وهي فرض عين، كما أن الظهر والعصر فرض عين، بل هذا الفرض آكد من سائر بقية فروض اليوم،
لأنه يلزم له ما لا يلزم لغيره من أحكام، سواء تعلق بالاجتماع أو بالجهر في الصلاة السرية أو بخطبة أو إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة التي لهذه الصلاة دون سائر الصلوات، فهي فرض عين على من تلزم وليست على كل مسلم. فالمرأة ما يجب عليها الجمعة، والمسافر ما يجب عليه الجمعة، ومن في البوادي ممن ليس من أهل القرى ولا الأمصار. نعم.
على كل مسلم هذا قيد يخرج الكافر، فإنها غير واجبة عليه الجمعة ولا الصلاة، بمعنى أنها لا تصح منه ولا يقضيها إذا أسلم، لا بمعنى أنهم لا يعاقبون على تركها كما يعاقبون على كفرهم، فإن الواحد منهم إذا أسلم لا يطالب ولا يلزمه قضاء ما تركه في كفره، لأنه مطالب أولا بالتوحيد، فإن لم يحصل منه التوحيد فإنه لا يصح منه ما عداه.
إذن غير المسلم والكافر لا يصح منه شيء من العبادات، لأن شرط قبول العبادات الإسلام، شرط قبول العبادات الإسلام. قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فشرط القبول هو الإسلام، فإذا لم يسلم لا يقبل منه شيء، ولهذا الكافر لا تقبل له حسنة. الكافر قد يخفف عنه بمقدار حسناته وفعله البر في الدنيا. قد يسهل له بعض الأشياء، قد يكافأ ويجازى على ذلك في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء. فأولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يخفف عنهم العذاب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالكافر لا ينتفع بحسنته في الآخرة لأنه لا حسنة له، إذ الحسنة شرطها الإسلام، لكن يجازى على هذا في الدنيا. لكن مع كونه لا يصح منهم شيء من الأعمال إلا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فإنهم يعاقبون على ترك هذه الفروع كما يعاقبون على ترك التوحيد. ولهذا الشيخ هنا قال: فإنها غير واجبة عليه الجمعة ولا الصلاة، بمعنى أنها لا تصح منه، أي ليس بمعنى أنهم مخاطبون بها، فإنهم مخاطبون بها معاقبون عليها. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفع شفاعة الشافعين. نعم.
بالغ فلا تجب على صبي لعدم تكليفه.
نعم، ولكنها تصح منه ويؤمر بها عند السابعة ويضرب على تركها عند العاشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بصلاتهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. نعم، لكنها لا تجب عليك سائر الواجبات، إذ هذا مناطه التكليف البلوغ والعقل. نعم.
عاقل فلا تجب على مجنون لفقده العقل، ولا تصح منه المجنون جنونا مطبقا مطلقا، والذي يخنق لا يجب عليه فعلها إذا لم يفق ويدرك من الوقت شيئا، لا من أوله ولا من آخره ولا من وسطه، والجمعة كذلك.
نعم، يعني إذا كان مجنونا جنونا مطبقا ما يفيق أبدا هذا لا يجب عليه، لأنه غير مكلف، إذ لا نية له، وهذه كلها أعمال، والأعمال بالنيات، والمجنون لا نية له. أما إذا كان يفيق بعضا ولا يفيق بعضا فحينئذ إن أدرك الجمعة وهو قد حضر عقله وجب عليه، وإلا فلا يجب عليه إذا فات وقت. والمراد مع الإمام، إذا صلى الإمام وقد أفاق مثلا بعد صلاة الإمام بساعة فلا جمعة عليه، وإنما يصلي ظهرا حال الإفاق. نعم.
فالعقل شرط للصحة والوجوب، والتمييز شرط للوجوب وليس بشرط للصحة.
هذا الفرق بين العقل البلوغ. فيقول: العقل شرط للصحة والوجوب، يعني حتى يجب عليه ذلك فلابد أن يكون عاقلا، ولا يصح من مجنون لأنه لا نية له. ثم قال: والتمييز شرط للوجوب وليس بشرط صحة. لا، البلوغ أو التمييز. البلوغ شرط للوجوب لأنه ما يجب إلا بالبلوغ، وليس بشرط للصحة، بمعنى أنه غير البالغ يصلي الجمعة وتصح، يصلي الجمعة وتصح. إنما التمييز إذا قصد التمييز المعروف وحينما يكون عند السابعة وحصوله تمييز في هذا، فهذا شرط للأمر بذلك وليس للوجوب. نعم.
ذكر لأن المرأة شأنها الاستتار وعدم البروز في الغالب من أمرها، والبروز إنما هو للعارض، فلذلك سقطت عنها الجمعة.
وإن صحت صلاة الجمعة إذا حضرت، تصح صلاتها للجمعة إذا حضرتها، ولا تصلي الظهر مع الجمعة، إنما إذا صلت الجمعة أجزأتها عن الظهر ولا تصلي ظهرا، لكن لا يجب عليها ذلك ابتداء. كالجماعة، فإنه لا يجب عليها الجماعة، لكن إن حضرت صلت الجماعة وأجرت على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم.
حر، هذا قيد يخرج العبد، فإنه على المشهور لا تجب عليه لنقصه بأمور لازمة له لسيده.
نعم، لأن وقته تبع لسيده وهو في خدمة سيده، وليس يملك وقته ولا يملك ذلك أمره، فلهذا لا تجب عليه. لكن إن حضر أيضا العبد وصلى صحت صلاته. نعم.
وقد قيل بوجوبها في حقه فيما أظن، فالعبد محبوس بحكم الرق الشرعي.
قال في الحاشية: وجوبه على العبد قوي، إما مطلقا وإما إذا أذن له سيده. نعم.
وقد قيل بوجوبها في حقه فيما أظن، فالعبد محبوس بحكم الرق الشرعي، مستحقة منافعه لغيره، بخلاف الحر فإنه يملك منافع نفسه.
نعم.
مكلف يعني بالغ عاقل، أخرج الذي لم يبلغ الصبي الذي
أخرج ما... الذي لم يبلغ، أخرج الذي لم يبلغ الصبي الذي ما بلغ، يعني يفصل ويشرح الذي لم يبلغ. أخرج الذي لم يبلغ الصبي الذي ما بلغ، ويخرج المجنون. هو إذا قيل مكلف والبالغ العاقل، وقد سبق أن تتكلم في البالغ العاقل، بالغ عاقل. قال هنا مكلف يعني بالغ عاقل، فهذا أعاده، ولهذا قال كما تقدم: فإنه لا نية له والصبي تصح منه ولا تجب عليه. ولهذا احنا قلنا في الأول لما قالوا شرط الوجوب وليس شرط الصحة، قلنا أنه البلوغ وليس التمييز، والصبي تصح منه ولا تجب عليه لأنه له، لأن له نية، بخلاف المجنون ليس له نية، ولهذا تصح منه ولكن لا تجب عليه لأنه لم يبلغ، إلا أن عباداته من باب التطوع إلى من باب الفريضة فيؤجر عليه. فقول هنا مكلف إعادة لبالغ عاقل، لأن الفقهاء إذا قالوا بالغ عاقل فمعناه المكلف. نعم.
مستوطن، هذا شرط آخر، فإن كان غير مستوطن بأن كان منزله الخيام وبيوت الشعر كالبوادي يرتحل عنه شتاء أو صيفا، فإنها لا تجب عليهم في كلام كثير من أهل العلم.
نعم، ولا يصح خلافه، وذلك لأن هؤلاء كانوا قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالجمعة، ولم يكونوا يصلوا جمعة، فكان هذه سنة تقريرية. إذن لا بد أن يكون في القرى والأمصار، تكون الجمعة في القرى والأمصار. والذين قالوا تصح في البيوت فمن باب أولى تجب على هؤلاء، لأنهم جماعة يلزمون بجماعة الصلوات، وتجب على المسافر أيضا من باب أولى. نعم.
قال: ببناء يشمله اسم واحد، وسواء كان البناء فراسخ فإنه يلزم السعي إلى الجمعة من نفس المصر،
يعني حتى لو كان البناء متسعا. نعم، فإنه يلزم السعي الجمعة من نفس المصر،
ولو
نعم.
كان بينه وبين المسجد خمسة فراسخ فأكثر.
نعم.
والبناء من إسمنت أو حجر أو مدر أو قصب، بناء من ألواح أو نحوها كسعف وهو الوش أو العشة، ومثله الصنادق وأشباهها مما جنسه يتخذ للاستيطان.
نعم، يعني المؤمن يكون داخل القرى والأمصار بغض النظر عن البناء ما هو، المهم أن يكون مستوطنا قائما، لا يرحل صيفا ولا شتاء ولا كذا، وإنما هو قائم. نعم.
فإذا كان خارج المصر وكان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تجب عليه.
فإن كان خارج المصر فهل يجب عليه الإتيان؟ قالوا إن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تجب عليه. يعني إن كان يسمع النداء من غير مكبرات أو كذا مع هدوء الصوت وكذا، إن كان يسمع نداء لزمه، وإن كان بعيدا عن ذلك فما يلزمه. كالذين مثلا يبنون بيوتا قريبة من القرى، فهؤلاء يحكمون حكم أهل القرى إذا كانوا قريبين منها يسمعون النداء، أما إذا كانوا بعيدين فإنه لا تجب عليهم الجمعة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. المرأة لو حضرت وصلت الجمعة في المسجد أو في مكان يصح فيه الاقتداء، أو المسافر وصلى معهم، أو الصبي أو العبد، صحت من الجميع، لأن إسقاطها عنهم رخصة، وهم أخذوا بالعزيمة بل أرادوا ما هو أعلى من حالة التخفيف، وكذلك المريض والخائف.
من لا تجب عليه الجمعة لو حضرها لصحت منه، طالما أنه حضرها مع هؤلاء الذين تجب عليهم الجمعة صحت منه، صحت منه. أما المسافر لو قام جمعة في سفره ما صحت، لأنه ليس فرضه الجمعة، إنما فرضه الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قد صلى الظهر والعصر، وكان يوم جمعة ولم يصلي الجمعة، وأصفاره كثيرة صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه صلى الجمعة قط، إنما صلى الظهر. فدل هذا على أن المسافر فرضه الظهر، لكن لو حضرها مع أهلها انعقدت به وأجزأته ولا يصلي الظهر. فلو نزل بلدا أثناء سفره تنعقد، فإنه تصح منه وصلى معهم تصح منه الجمعة ولا يصلي ظهرا. نعم. كذلك المرأة.
قال: وإن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا، إذا جاء المسبوق وقد فاته ركعة فاجتمع مع الإمام في ركوع الركعة الثانية فإنه يكون مدركا للجمعة، ومن لم يدرك إلا أقل من ذلك بأن لم يدخل مع الإمام حتى رفع الإمام من الركوع لم يكن مدركا للجمعة، بل يتمها ظهرا بشرطين: الأول أن يكون وقت الظهر قد دخل،
ما يصلي الجمعة قبلها، لأنه وقت الجمعة قد اختلف فيه أهل العلم على قولين، منهم من قال وقتها وقت الظهر وهو قول الجماهير، ومنهم من قال وقتها وقت العيد. نعم.
الثاني أن يكون قد نواها ظهرا وإلا لم تصح منه ظهرا لفوات الشرطين أو أحدهم.
هذا كلام دقيق. فأولا إذا لم يدرك من الصلاة ركعة فقد فتته الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا لم يدرك ركعة من الصلاة يعني أدركه بعد الركوع في الركعة الثانية، فإنه يصليها ظهرا، لكن بشرطين. شوف الكلام الدقيق. بشرطين: الأول أن يكون قد نواها ظهرا، فلو نواها جمعة ثم قام فأتى أربعا من عقدت ولا صحت جمعة، ولا صحت منه ظهرا، لأنه نوى جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، ما يكون الإمام قد صلى قبل دخول الظهر، بناء على ترجيحه أن الجمعة وقتها وقت العيدين، لا بد أن يكون في وقت الظهر، لأن شرط الظهر أن يصليها في الوقت، وليس وقت الظهر قبل الزوال، بخلاف الجمعة ففيها النزاع. وإن كان الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن وقتها وقت الظهر، يبقى لابد من شرطين. نعم.
شيخنا تقدم معنا أنه لو حضرتك يعني رجحت من قبل، لو نوى دخل ولا يدري الإمام في أي ركعة فنواها جمعة ثم تبين له أنه في الركعة الثانية وقد نوى جمعة، فيتم ظهر ولا يسعه إلا ذلك.
نعم.
دخل مع الإمام في الركعة الثانية.
نعم.
ولا يدري هي جمعة، يعني نواها جمعة ثم تبين له أنه في الركعة الثانية، فيتم ظهرا
نعم. أما في السفر من جهة الإتمام والقصر، لو دخل ورأى إمام قد أشكل عليه، هو مقيم أم مسافر، وهو في حضر فظهر فنوى الإتمام ثم ظهر أنه مسافر، فإنه يصلي ركعتين ولا يصلي أربعة. وكذلك العكس. أما في الجمعة إن دخل في السجود في السجود وهو ساجد وأشكل عليه هل هذا الإمام في ركعة الثانية أو الأولى، فتبين أنه إنما كان في الثانية، فهذا مشكل، وقد نوى ماذا؟ قد نوى الجمعة، فهذا إذا أتمها ظهرا فإنه لم ينوي الظهر، فإنه لم ينوي الظهر ولا بد من نية الظهر، فهذا الحقيقة مشكل، هذا في الحقيقة مشكل، لأنه لا بد من نية الظهر، لا بد من نية الظهر، ولا تجزئ نية الجمعة هنا لأنه ما أدركها، تبين أنه ما أدركها. لكن هل يخرج من الصلاة ثم يصلي ظهرا أو ينوي المفارقة ثم ينوي الظهر ويدخل معه؟ هذا الأقرب، لكن تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث. لو أنه دخل في الركعة الأخيرة ولم يدري وهو ساجد فنوى جمعة ثم تبين في الركعة الثانية فأتم أربعا ظهرا، هذا قد خالف شرط النية، خالف شرط النية، وعليه فإنه ينوي المفارقة ثم يظهر بعد ذلك ويدخل معه، لأنه يدخل مع الإمام على حاله ثم يتمها ظهرا. هذا شوف كده أحمد شيء من الفتاوى في هذا، أو ابن المغني أو الأوسط، نعم
شيخنا،
في أحد ذكر هذه المسألة؟
نعم شيخ،
نعم.
سئلتم عنها من قبل فقلتم لا يسع الناس إلا ذلك، الناس إلا ذلك.
أي نعم.
وبحثنا هذه المسألة وجئنا بكلام العثيمين رحمه الله، كلام دقيق في هذه المسألة، فقال كما قلت.
هات كذا.
قال قوله إذا كان نوى الظهر، أي يشترط لإتمامها ظهرا أن ينوي الظهر وأن يكون وقتها قد دخل، وإنما أضفنا هذا الشرط لأن فيه احتمالا أن تصلى الجمعة قبل الزوال، فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها ظهرا بل يتمها نفلا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، فيشترط إذن لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان، هما أن ينوي الظهر، أن يكون وقت الظهر قد دخل، فإن لم ينوي الظهر بأن دخل مع الإمام بنية الجمعة لأنه يظن أن هذه الركعة الأولى، وذلك بأن جاء والإمام قد قال سمع الله لمن حمد في الركعة الثانية فظن أنها الركعة الأولى ثم تبين أنها الأخيرة، فعلى كلام المؤلف يتمها نفلا لأنه لم ينوي الظهر، وعلى هذا يحتاج المسبوق إذا جاء إلى الجمعة وهو لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية أن ينتظر، فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام معه بنية الجمعة وإن قام دخل معه بنية الجمعة. القول الثاني أنه إذا دخل معه بنية الجمعة فتبين أنه لم يدرك ركعة فلينوها ظهرا بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصا العامة، لأن العامية ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضا، ومنهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام. وهذا القول هو الصحيح، لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت. وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال
من معين إلى معين، هذا كنت أقول الآن، لأن القاعدة أنه لا ينتقل من معين إلى معين، فالجمعة معين والظهر معين، فلينتقل معين إلى معين، لكن شيخنا علل بماذا؟ بالبدل. أكمل.
وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. مثال: إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسيا، ثم ذكر أنه في وقت العصر وأنه قد صلى الظهر من قبل، وفي أثناء الصلاة نواها عصرا، فنقول الظهر بطلت لأنك أبطلتها، والعصر لم تنعقد لأنك لم تنويها عصرا من أولها، والمعين لابد أن تنويه من أوله. ولكن نقول هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها، هو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه. قال: مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، وهي ما إذا زحم الإنسان عن السجود.
طيب
السجود.
ماشي، هذه مسألة أخرى. في شيء عندك أحمد؟ طبعا بالنسبة لتعليق على كلام الشيخ، الشيخ كلامه يضعف في موضعين، الموضع الأول أنه قال ما يسع، فإن العامية قد يدخل وكذا وينوي جمعة ثم يسلم الإمام فيقوم فيصلي أربعا على النهضه، أو قد يصلي جمعة فلا يسع الناس إلا هذا. ومعلوم أن العامية ليس ضابطا في هذه المسألة، وليس أن الناس قد يقعون في هذا أنه يبرر لهم هذا الصنيع وهو اتيانهم الظهر دون نية سابقة، ليس يبرر لهم هذا بكونهم لا يعلمون، إذ العبادة يلزم لها شرط، ومن أركانها النية، والنية لا بد أن تتقدم الصلاة، وحيث إن الذي تقدم الجمعة والجمعة غير الظهر فهنا لا ينعقد الظهر. الموضع الثاني أن الشيخ قال بانخرام القاعدة، وهي أن التحول من مقيد أو من معين إلى مقيد إلى معين آخر يبطل الأول ولا تنعقد ولا ينعقد به الثاني، لكن الشيخ قال هذه الصورة قد تستثنى على اعتبار أن الجمعة بدل عن الظهر وفرع عنه، وهذا ليس بصحيح، وليست بدلا ولا فرعا بل هي صلاة مستقلة، وإلا لازم الشيخ أن يفتي بجمع العصر مع الجمعة، وهذا الشيخ ما يقوله على اعتبار أنها صلاة مستقلة، مع أن الذين يجوزون ذلك يرون ذلك لأن الجمعة بدل عن الظهر. فهذا الموضع الثاني الضعيف، هذا بالنسبة لفتوى الشيخ، فالشيخ لم يأتي بدليل قوي يصحح صلاة الظهر مع أنه نوى الجمعة، خلافا للمذهب، بل لا يزال المذهب هنا هو الأقوى. ننظر غير كلام الشيخ. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة فإنه في قول الخراقي ينوي ظهرا، فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه، لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبني عليها. وكلام أحمد في رواية صالح وابن منصور يحتمل هذا، لقوله: في من أحرم ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه قال يستقبل ظهرا أربعا، فيحتمل أنه أراد أنه يستأنف الصلاة، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء، فكذلك دواما كالظهر مع العصر.
نعم.
وقال أبو إسحاق: ابن شاقلة ينوي جمعة لئلا يخالف نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا أربعا، وهذا ظاهر قول قتادة وأيوب ويونس والشافعي، لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زحم عن السجود حتى سلم الإمام أتمها أربعا، فجوزوا له إتمامها ظهرا مع كونه إنما أحرم بالجمعة. وقال الشافعي رحمه الله: من أدرك ركعة فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة قال يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات، لأنه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة، فجاز أن يبني صلاته على نيتها كصلاة المقيم مع المسافر. وكما ينوي أنه مأموم ويتم بعد سلام إمامه منفردا، ولا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها وكذلك في أثنائها. انتهى ما يتعلق بالمسألة.
الذي يظهر هو صحة المذهب هنا، وأن الداخل إن كان الإمام ساجدا فإما أن ينتظر لينظر أي تشاهد أم لا، فإن تشاهد دخل معه بنية الظهر، وإما إذا دخل فبان له أنه في هذه الركعة فيتمها نفلا ركعتين ويأتي بالظهر بعد ذلك، أو ينوي المفارقة ثم يستقبل صلاة الظهر مع الإمام. ثلاثة أمور: الأمر الأول إما أن ينتظر حتى ينظر، فإن تشهد فإنه يدخل بنية الظهر. الأمر الثاني أنه إن دخل وهو ناوي الجمعة فبان أنه في التشهد الأخير أنه يتمها ركعتين نافلة. الأمر الثالث أنه ينوي المفارقة ثم يستأنف الجمعة ويبدأ أقصد الظهر وينوي الظهر ثم يدخل فيما بقي ويتمها ظهرا. هذا الذي يتمشى مع الأدلة، لأنه إن حول نيته من الجمعة إلى الظهر فهذا من معين إلى معين وما صح ولا تنعقد، لأنه لا بد من النية المعينة قبل الصلاة، وهذا ما نوى النية المعينة قبل الصلاة وإنما نوى الجمعة، فلا يصح التحول من الجمعة إلى الظهر، ما يصح. وكون الشيخ العثيمين يقول وقد يستثنى، هذا إذا دل دليل، ولا دليل. الدليل دل على ماذا؟ على الأصل، وهو أنه لا يتحول من معين إلى معين، من مقيد إلى مقيد ما يتحول، من معين إلى معين ولا مقيد إلى مقيد ما يتحول. والاستثناء لا بد أن يكون عليه دليل، ولا دليل، ولا دليل. إذن كما قلنا هذه ثلاثة أمور لا بد منها: إما أن ينتظر ليعلم إن تشاهد دخل معه بنية الظهر، وإذا أتى قام ركعة ثانية دخل معه بنية الجمعة. الأمر الثاني إن دخل معه فبان أنه في الأخيرة في التشهد فإنه له أن يتمها مع ولا يخرج من صلاته وتكون نافلة. والتحول من معين إلى مطلق جائز، كمن دخل يصلي الظهر وحده ولم يصلي جماعة خطفت الجماعة فأقيمت جماعة فنوى الظهر تطوعا وصلى ركعتين وسلم، هذا له. فالتحول معين إلى معين لا يجوز، والتحول معين إلى مطلق يجوز. أو الثالث أن ينوي المفارقة ثم يستأنف صلاة الظهر من جديد، هذه الثلاثة هذا الذي يتعين. إذن لابد من شرطين، الشرط الأول النية، الشرط الثاني الوقت. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إن كان لي كلام قبل هذا فهذا هو الصحيح الذي يظهر لي لأنه يدل الدليل عليه، أما كلام الشيخ هنا الحقيقة فلا يتمشى مع ما قرره الشيخ، لأنه رأى أن هذه تستثنى، سورة تستثنى من الانتقال من معين إلى معين وأنها لا تجوز، استثنى الشيخ استثناها بلا دليل. الأمر الثاني أنه بنى ذلك على أن الجمعة بدل عن الظهر وفرع عنه، ولا علاقة بين الجمعة والظهر فيما يتعلق بدليل، هذه صلاة مستقلة. نعم من لم يدرك الجمعة فيصلي الظهر، نعم ما في إشكالية، لكن ليس لأن هذا بدل عن ذلك، إنما هذه صلاة لها وقتها ولا شرطها، فإذا فاتت صلى ظهرا. ولهذا احنا قلنا لأن صلاة الجمعة لم تقم في البلاد نظرا لهذا الوباء وكذا نصلي ظهرا. وما يقال هنا الظهر بدل عن الجمعة، الظهر فريضة إذا لم تصلى الجمعة، الظهر فريضة من لم يدرك الجمعة، من لم يصلي الجمعة لزمه الظهر، الجمعة على شرطها. نعم
في الشيخ ابن باز،
هاتي ابن باز لأنه وديدنا لو كان له فتوى في هذا، لأن الشيخ ترجحاته مريحة. نعم
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد، هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين أم يصليها أربعة؟
هذه واضحة في التشهد، ديت واضحة في التشهد واضحة لأنه غير مشكل هذا. نعم
أجاب رحمه الله تعالى إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فله يصلي أربعا، يصلي ظهرا لأنه فاتته الجمعة لا تدرك إلا بركعة، فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركهم الداخل إلا في السجود أو التشهد فله يصلي ظهرا أربعا إذا كانت الشمس قد زالت، إذا كان الإمام قد صلاها في الوقت بعد الزوال، أما إذا كان صلاها قبل الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال يتأخر لا يعجل، فإن صلى ركعتين عند دخوله نواها تحية المسجد فلا بأس يصلي، يدخل معهم ويصلي ركعتين بنية تحية المسجد إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال، لأن بعض الأئمة يبكر بالجمعة والمشهور أن يكون بعد الزوال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازها قبل الزوال، ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم
أحمد الإمام أحمد. نعم
لكن المشهور والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال كما قال جمهور أهل العلم ليخرج من الخلاف وليؤدي الجمعة بيقين، فإذا أدرك الإمام هو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه يصلي أربعا يدخل معهم، فإذا سلم الإمام قام وصلى أربعا بنية الظهر لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. قال المقدم له إذا السائل قال ينضم مع أولئك في التشهد ويتم أربعا صلاة الظهر، قال الشيخ نعم، قال الشيخ بنية الظهر.
نعم
بنية الظهر.
نعم كلام الشيخ طبعا يعني جمع كل الأحكام التي تكلمنا فيها الآن، لكن بقيت مسألة النزاع وهو أنه دخل الجمعة ويظن أن هذا في الركعة الأولى هذا يكون قبل التشهد فماذا يصنع، وددنا لو أن هذه الفتوى كانت للشيخ، لو حصل له هذه الفتوى، لأن الشيخ ترجحاته مريحة، ولهذا الشيخ هنا رحمه الله أشار إلى مسألة الوقت، قال بشرط أن يكون ذلك في وقت الظهر ولا يكون في وقت الجمعة على قول من يقدم الجمعة. نعم
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة، ويخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة.
نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا بد من تقدم خطبتين لصحة صلاة الجمعة للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، التي يراد بها الخطبة أو الخطبة والصلاة جميعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قبل الصلاة، وكونه لم يخل بذلك مرة واحدة. فيهما حمد الله، لفظ الحمد لله، ويؤخذ من كلام بعض أهل العلم أن ما يدل على الثناء لا تصح به، بل لا بد من لفظ الحمد، والزيادة على هذه الكلمة مستحب، خروجا من خلاف من قال بالوجوب والشرطية ولأنه أكمل. والشهادتان: ولا بد من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة، كذلك ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين وقواعده العظام، وكذلك ينبغي بل يجب أن يأتي بما يحرك القلوب، أما شيء لا يحركها فلا ينبغي. ثم الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت لا يكفي، كما أنه لا يكفي الاقتصار على كلمات الحكم النافعة، لابد من موعظة وشيء يحرك القلوب. ثم أيضا اعتماد التسجيع وكونه هم الخطيب،
وكونه هم يعني أنه يعتمد على التسجيع ويجعل هذا همه، نعم،
مرجوح ولا ينبغي، فإن
نعم
أتى
لأن
به
هذا لأن هذا من التكلف،
فإن أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة فلا مانع من التسجيع،
يعني كان بسجية وفصاحة دون تكلف. هذه كلها يعني أمور يقال ينبغي، يعني الأولى والأفضل، وليس أنه إذا لم يأتي بها بطلت خطبته خلاف لمن اشترط ذلك. نعم.
ويخطب على منبر، والقصد من ذلك ليكون أبلغ في إسماع الحاضرين إذا كان مرتفعا.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مستندا إلى جذع، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بني له صنع له المنبر فصعده بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ليراه الناس، فاتخاذ المنبر والموضع المرتفع هذا من السنة، فإذا لم يكن خطب أمام الناس كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى جذع، نعم،
أو موضع عال إن عدم المنبر، سواء كان بصفة عتبة أو حجر أو مرتفع من الأرض. وبعض الناس يزيد في ارتفاع المنبر وهو لا ينبغي، بل ينبغي الاكتفاء بقدر العتبات التي كان يصعدهن صلى الله عليه وسلم.
قد دلت السنة على أنه كان يصعد ثلاثة، كما في حديث لما جاءه جبريل فقال آمين، فلما صعد درجة ثانية قال آمين، والثالثة قال آمين، وهي التي كان يخطب عليه يقف عليه. فالوارد في السنة أن منبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، ولا يزاد عن ذلك، فإن هذا من الإسراف، وأيضا مما قد يرهق الناس لانتباههم إلى خطيب على مكان مرتفع. نعم.
ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم، يندب أن يسلم عليهم أول ما يخرج عليهم، وكذلك إذا صعد المنبر فحينئذ يسلم سلامين: الأول حين يتبين عليهم من الباب ونحوه،
يعني إذا دخل من الباب سلم للعموم، نعم،
والثاني بعدما يستتم واقفا على المنبر قبل أن يجلس،
نعم،
ثم يجلس إلى فراغ الأذان، هذا من السنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب،
نعم،
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
نعم. وليس في هذه الجلسة ذكر، ليس فيها ذكر معين، لا استغفار ولا دعاء، سواء للخطيب أو للمأموم، سواء كان هذا للإمام أو المأموم، وإنما هي للفصل بين الخطبتين فقط، هذا فصل بين الخطبتين، وليست هذه موضع ذكر، لا دعاء ولا تسبيح ولا استغفار ولا غير ذلك. نعم.
ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى وتركوك قائما، فإن هذا في خطبة الجمعة نزلت لما قدم العير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فانصرفوا ولم يبقى معه إلا 12 رجلا، فدل على أنه يخطب قائما ويقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم.
لأن النبي ما خطب إلا قائما، لكن لو كان الإمام عاجزا عن القيام صحت خطبته قاعدا، إن صحت صلاته قاعدا فمن باب أولى تصح خطبته قاعدا. نعم.
ويقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصد كان إعراضا عنهم أو عن بعضهم، والذي ينبغي أن يكون موقفه مما يسوي بينهم في الصوت.
هذا على باب الاستحباب. نعم.
ويقصر الخطيب الخطبة لحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه.
نعم. وليس يحدد في ذلك يعني شيء، يقال 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة وكذا، المهم أنه لا يشق على الناس وتكون خطبته قصدا، تكون خطبته قصدا معتدلة والناس يتفاوتون. نعم.
وأن تكون الأولى أطول من الثانية كما يندب تطويل الأولى من الرباعية والثلاثية،
أي في الصلاة يعني. نعم.
شيخنا ما تصح به الخطبة، خلاصة ما تصح به الخطبة؟
إذا صعد المنبر ووعظ الناس ونصحهم، فإذا قامت خطبة ووعظ الناس نصح الناس علم الناس ثم جلس ثم قام فواصل ذلك أو دعا، هذا الذي يحصل به الإجزاء. أما اشتراط فوق ذلك من لابد من الشهادتين، لابد من كذا، لابد من كذا، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، وكل ما أخذ من ماذا؟ من فعل النبي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد ما يدل على الشرطية. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل.
نعم. يقال في الثانية بالمنافقين أو المنافقون على الحكاية عن سورة المنافقون. نعم.
ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وصورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك.
نعم، حتى لا يظن الوجوب.
قال الشارح رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة ركعتان وهذا بالإجماع، فهي مستقلة وليست بدلا من الظهر، بل الأمر بالعكس.
انتبهتم؟ الشيخ يقول مستقلة وليست بدلا من الظهر، فأي تعليل إن هذه الصلاة بدلا من الظهر هذا التعليل غير صحيح، بل الأمر بالعكس، يعني أن الظهر بدل، بمعنى من لم يصلي الجمعة صلى ظهر، فأصل الفرضية في هذا اليوم ماذا؟ الجمعة ليس الظهر، إلا لمن لا تلزمه الجمعة فيكون الأصل عنده الظهر، أو لزمته جمعة الجمعة لكن فاتته فيصلي الظهر. نعم.
يجهر فيهما بالقراءة بالفاتحة فيهما، ويقرأ في الأولى بالجمعة
بالفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بهما، ثم يزيد على الفاتحة ما سيأتي، لكن لا بد من الفاتحة في أي صلاة، أي صلاة لا تصح إلا بالفاتحة نفلا كانت أو فرضا، كسوفا، استسقاء، جنازة، كل هذا لا بد من الفاتحة، لا صلاة إلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
ويقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو بسبح والغاشية، وكذلك إن قرأ بسبح والغاشية وإن قرأ بالجمعة والغاشية جاء أيضا في رواية صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بألف لام،
يعني قرأ بالجمعة المنافقون أو قرأ بسبح والغاشية، كل هذا ثابت. نعم.
قال: ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وصورة الإنسان، تسن القراءة في فجرها بهاتين السورتين، وليس قراءة السجدة من أجل أن فيها سجدة، وإن لم يقرأها قرأ سورة فيها سجدة،
كما يعتقد العوام أن الغرض من ذلك السجدة هو السجود، وليس الغرض سورة السجدة في نفسها، ولهذا إذا شق عليهم السجدة تحولوا إلى سورة أخرى قصيرة فيها سجدة كالعلق مثلا، ويعتقد بعض العوام أن ما يصح فجر الجمعة إلا بسجود، وهذا غلط. نعم.
وإنما اختصتا لما فيهما من بدء الخلق والثواب والعقاب والجنة والنار، فالحكمة في ذلك تذكير الإنسان بمبدئه حتى يعرف نفسه وربه، وتذكيره بالمعاد حتى يستعد ويخاف ويعمل حتى يتوفى على ذلك بمنة الله.
هذا الحد فقط فيه قصور، يعني قول الشيخ وإنما اختصتها السجدة الإنسان في اليوم لما فيها ما من بدء الخلق والثواب والعقاب والجنة والنار، فالحكمة في ذلك تذكير الإنسان بمبدئه، هذا المعنى لا يفترق عن فجر السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعة، لأحد أن يقول هذا، لكن نقول مع هذا الذي ذكره الشيخ وأنه قد ورد الدليل بأن آدم عليه السلام قد خلق يوم جمعة، ومنها فيه خلق آدم وفيه جمعة وفيه تقوم الساعة، هذا مناسبة التذكير بهذه الموضوعات في يوم الجمعة، الربط بين خلق آدم في هذا والربط بين قيام الساعة في هذا، إنما مجرد التذكير ما الذي يفرق في التذكير بين الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء؟ نحن في حاجة إلى أن نذكر بهذا في كل وقت. إنما لماذا في فجر الجمعة؟ لأن التذكير بهذه الموضوعات له تعلق بيوم الجمعة، له تعلق بيوم الجمعة وليس يقتصر على ما ذكره الشيخ فقط. نعم.
وتكره المداومة على ذلك لألا يظن وجوبهما، بل يترك بعض الأحيان.
اي نعم، حتى لا يظن وجوبه، وهذا مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يتركون بعض السنن أحيانا خشية أن يظن الظن أنها واجبة، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما كثير الذبح لله عز وجل، ربما ذبح كل يوم بمكة، ولكنه كان لا يضحي، وفي يوم العيد يرسل بدرهمين أو كذا يشترى لحم ويقول هذه أضحيتي ولا يذبح، كما ذكر أبو شامة رحمه الله تعالى في كتابه الماتع في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وكذلك ورد عن عمر والصديق رضي الله عنه، فإنه قد يترك الإنسان مثل هذا خشية أن يفهم الناس الفرضية. نعم.
شيخنا سؤال.
نعم.
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: بعض الدعاة علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصر خطبة المرء مئنة من فقهه، بأن الناس اليوم لم تعد تعرف العربية ولا البديهيات في الإسلام، فنطول في خطبة الجمعة لأجل ذلك، فهل هذا التعليل صحيح؟
السنة أن تكون الخطبة قصدا، عرف الناس العربية أو لم يعرف الناس العربية أن تكون قصدا، لكن لو طالت بعض الأحيان لاقتضاء بعض الموضوعات لذلك فهذه أمور طارئة، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الخطابة يوما والوعظ يوما، فيكون هذا هو الأغلب، لكن نقول القصد هذا قد يكون نصف ساعة ثلث ساعة، المهم أن لا يمل الناس ولا شق عليه وأن تكون قصدا، فالقصد مثلا لو جعل الخطبة نصف ساعة هذا من القصد، ثلث ساعة هذا من القصد، وليس بلازم تكون خمس دقائق، فالقصر هذا نسبي. فعلى كل لا يمل الناس ولا يشق عليهم. ولهذا النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة في الفقه. إخبار أن الرجل لو قصر في خطبته وأفاد فهذا دليل فقه، هذا دليل فقه، لأن معلوم أنه لو أنه اختصر الخطبة مع الإفادة فإن هذا دليل فقه، إذ لا يختصر مع الإفادة إلا راسخ. لكن لا يعني هذا أن تكون الخطبة مخلة ولا تفي بالغرض، إنما تكون قصدا، تكون الخطبة قصدا. ومعنى قصدا يعني أن لا تمل الناس ولا تشق عليهم. فثلث ساعة طيب في الخطبتين، ربع وخمس دقائق، ثلث وخمس دقائق، ثلث ساعة وعشر دقائق، هذا كله من القصد. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
في الفتاوى، نعم، نباز أو أحد، نعم،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. قال الشارح رحمه الله:
يعني الآن لو أنا مثلا عندنا الناس ما يسمعون دروسا ولا يسمعون علما، ولو أن الإنسان صعد المنبر اليوم في الجمعة والناس لا يجتمعون إلى يوم الجمعة، فقط بعشر دقائق ذكر بتقوى الله وموعظة وكذا ثم نزل، متى تعلم الناس دينهم؟ لكن لو أنا جعلت ثلث ساعة أو 25 دقيقة شيء طيب، أفيدهم في دينهم وما يحتاجون إليه. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقال رجل: يا رسول الله، رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يا إخواني، النبي هو على المنبر، جاء سليك الغطفان فجلس ولم يصلي ركعتين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا سليك أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. هذا داعي تعلق بترك سنة من السنن فتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يا إخواني بترك التوحيد، ترك العقيدة الصحيحة؟ هذا يحتاج إلى أن نعلم الناس العقيدة والتوحيد والعبادة الخالية من البدعة القائمة على السنة والمعاملة، حتى ترك الناس الحلال والحرام. والناس ما يأتونك إلى الجمعة، ناس ليسوا طلبة علم، ليسوا كصحابة رسول الله كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسمع من النبي بلغه من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الصحيح: نضر الله امرأة سمع مقالته فعافى ذاك ما سمعا. فإذا الناس اليوم ما يجتمعون عندك إلا يوم الجمعة، فاجعل خطبتك قصدا. أنا ما أقول تطيل الساعة والنصف والساعة والربع من أجل أن تعلم، لا، وإنما اجعلها قصدا إلى نصف ساعة شيء طيب، إلا إذا استدعى موضوع شيئا لازما كأحداث تمر بها بلاد، فتن، فتحتاج أن تبين موضوعا لا يتم بيانه ولا تكامل إلا بمثل هذا أحيانا فلا بأس. فمراعاة حاجات الناس وحال الناس من غير مشقة أمر يتفق مع مقاصد الشريعة. مراعاة حاجات الناس وحال الناس مع القصد من غير مشقة أمر يتفق مع مقاصد الشريعة ولا يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قال تخطب إلا خطبة قصيرة، ما قال هذا، لما بيّن إن مئنة فقه الرجل، علامة فقه الرجل قصر الخطبة وطالة الصلاة، لأن هذا فعلا يجمع الكلمات المختصرة، الكلمات الجامعة، الكلمات وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم، لما جاء رجل قال رسول الله رجل غريب يريد أن يتعلم دين، علمه، اقتضى الحال هذا. النبي كلم سليكا، النبي جاءه الرجل في حديث أنس وقال رسول الله هلكت الأموال وكذا، فأدخل الاستسقاء في الخطبة للحاجة. فلذلك نظائر في السنة والحمد لله. نعم نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هل ما هو حد الملل؟ هل الخطبة محددة بزمن معين؟ وما رأيكم في من يتأخرون في الصلاة في يوم الجمعة حيث لا يخرجون من الصلاة إلا قبل الواحدة ظهرا؟ قال الشيخ: تطويل الخطبة على وجه ممل على خلاف السنة، ودليل على قصر فقه الخطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وعلى هذا فالسنة للخطيب أن يقصر الخطبة وأن يقتصر على الأهم والمهم وألا يمل الناس، لأن إملال الناس يجعلهم يكرهون الخطبة والموعظة. أما إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة فإنه لا بأس به.
الحمد لله.
والغالب أنه إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة أن الناس يستمعون إليها جيدا ولا يحصل لهم الملل بهذا. والإنسان الحكيم يعرف كيف تكون خطبته طويلة أم قصيرة، ولكن ينبغي للخطيب أيضا أن يراعي ما تدعو الحاجة إليه في المواضيع التي يتكلم عنها، وأن يكون ذا حكمة فيما يتكلم به. فإذا رأى أن الكلام خير تكلم، وإذا رأى أن السكوت خير سكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، وليعلم أنه قد يكون الكلام حقا وخيرا، لكن ذكره في هذا الوقت غير مناسب، أو ذكره في هذا المكان غير مناسب، أو ذكره في هذا الحال غير مناسب. والحكيم يختار الموضوع الذي يتكلم به، ويختار الزمن والمكان الذي يتكلم فيه، فلا يتكلم إلا في زمن مناسب ومكان مناسب وفي حال مناسبة وفي موضوع مناسب.
الحمد لله. دائما على الحقيقة نحب أن نستأنس بكلام علمائنا، والحمد لله كلام الشيخ ما خرج عن الذي ذكرنا إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الإطالة، وإنما قال وبين أن من علامة فقه الرجل أن يقصر الخطبة، وذلك لأنه فعلا ما يأتي إلى الكلمات الجامعة إلا فقيه، وأن الحد في ذلك ألا يمل، هذا هو. وإن استدعى واقع الناس إسهابا في موضوع الموضوعات أطال. تعلمون يا أخواني مثلا، لعلكم تذكرون أيام الأحداث لما قام نام الناس وقاموا على ثورة في الشوارع، هل يا ترى يا أخواني كان المناسب أن نخرج على المنبر نقول بعد الحمد لله: أيها الناس اتقوا الله وابتعدوا عن الفتن واحذروا الفتن، وتنزل والشوارع مليئة بالشبهات، والمدينة مليئة والميادين مليئة بالشبهات، وحصل قلب لكل شيء، ليس انقلابا يا اخواني في الحكم على الحاكم ابدا، وليست ثورة على الحاكم بل ثورة على الثوابت. والناس ما يأتونك الا في هذا الوقت، والناس هم الذين سيتركون جمعتك ويذهبون الى الميادين. حتى تحولت الجمعة الى ماذا؟ جمعة غضب، جمعة ما ادري ايه، العيش، جمعة الرغيف، جمعة ما ادري، جمعة لا تعد ولا تحصى. وترك الناس الجمعة وصلوا في الميادين. فكان الأمر يقتضي ماذا؟ كان الأمر يقتضي أن تبين الشريعة الصحيحة للناس، وأن ترد على بعض الشبهات على الناس، حتى تبين لهم هذا، وتأمر الناس بعلم وتدفع الشبه. والناس ما يأتونك إلا في هذا. بعض المساجد كانوا يتواصلون سيخرجون مظاهرة بعد صلاة الجمعة، الاجتماع في مسجد كذا وسيخرجون بعدها مظاهرة. أنت ماذا يا خطيب تقول؟ تقول الله يا ناس واحذروا الفتن وبس فقط كذا. الناس يظنون أن الفتن هي السكوت على الحكام، ولهذا يسمونك مع بيان السنة فقيه الانبطاح. إذن الأمر يحتاج يا إخوان، الأمر يحتاج إلى بيان، لكن من غير إملاء. ولفت الشيخ النظر هنا إلى مسألة جميلة جدا، ألا وهي أن من وافق خطابه حال الناس ما شعر الناس بالملل. حينما تكلمني في قضيتي أنا، حينما تكلمني في واقعي أنا، حينما تستدل بما ينبغي أن يكون من الأدلة على واقعي أنا وكذا، تراني مشدودا لك، لأنك إنما تعالج ماذا؟ واقعي. المهم يا أخواني اجعلوا العنوان ما أقوله لكم، ألا وهو اجعل خطبتك قصدا. ولعله ورد أصلا في نص بهذا، كان خطبته قصدا وصلته قصدا وكذا. اجعل خطبتك قصدا. وكلمة قصدا أحبك من قصرا، لأن القصد يتناول القصر، يتناول التوسط، يتناول قصدا، أي وسطا، أي وسطا. فإن خرجت عن هذا الوسط بالتقصير طارة. أنا الآن مثلا أخطب اليوم في مئتم في صلاة جنازة، والناس في الحر وخارج المسجد وكذا في الحر، فيمكن أن أجعل خطبتي 10 دقائق 7 دقائق، لأن الناس ما تحمل، الناس في الحر وطرق مسدودة. ويمكن أن أجعل فوق ذلك، الناس في ثورة. فإذا الأمر على حسب، لكن الأصل ما هو؟ أن تجعل خطبتك قصدا. وكما قدمت لكم من أدلة بأن الحال يتحكم، الحال يتحكم في ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن وافق عيد يوم جمعة
في كلام ابن باز ولا شيء؟ نعم.
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد، وهي بنفسها لا تسقط بالعيد، إذ الجمعة فرض عين والعيد ليس فرض عين بل فرض كفاية.
أكمل كلام ابن عبد الوهاب: وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهي بنفسها لا تسقط بالعيد، إذ الجمعة فرض عين والعيد ليس فرض عين بل فرض كفاية، فالجمعة لا تسقط بذاتها إلا إذا لم يحضر العدد فلا تلزم، لا من أجل سقوطها بالعيد بل من أجل عدم حضور النصاب، فإن عذر من تخلف أنها ساقطة عنه إلا الإمام فلا تسقط عنه، عليه أن يقيم الجمعة إذا حضر العدد الكافي.
والله يا أخواني هذه نقطة دقيقة وفقه راسخ في بيان اجتماع الجمعة والعيد، فقه راسخ يا أخواني يأتي بالخبرة. أخواني العلم هذا والرسوخ جله خبرة. يعني أنت يا أحمد الآن مع مرورنا بهذه المسائل وبحثنا وكذا، وأنت تدون مثل هذا، حينما تأتي تتصدر يوما ما، ها، فقد كفيت أشياء كثيرة جدا واستشكالات. كفيت مسألة إذا دخل مثلا يوم الجمعة ونوى الجمعة فبان أنها في الركعتين وكذا وكذا، ها، بدلا من أن تبحثها يومها في نصف ساعة وتبحث فتقول سبقت المسألة والصحيح أو الراجح كيت وكيت وكيت وكيت، خسر الخضوع كذا 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 كذا. لو ما حضرت أنت دروس ثم جئت يوما تتصدر بموجب الكتاب حصلت إشكالات كثيرة. ولهذا طالب العلم يا أخواني عند الشيخ في مرحلة الغن وليس الغر، فإن جاء يتصدر يوما ففي مرحلة الثبات والرسوخ وليس مرحلة الشذوذ، لن تجده شاذا، لن تجده شاذا. فأكثر هذا العلم الذي يتأتى من مجلس الشيوخ وأهل العلم إنما يعطيك خبرة. انظر الآن إلى كلام ابن إبراهيم في اجتماع الجمعة والعيد، وإلى دقة ملحظ ابن إبراهيم حينما قال ماذا. يا الله، كلمة جميلة عظيمة وفقه دقيق. قال في الجمعة: وهي بنفسها لا تسقط بالعيد، بنفسها، إذ الجمعة فرض عين والعيد ليس فرض عين بل فرض كفاية، فالجمعة لا تسقط بذاتها، ولهذا فالجمعة والعيد إذا اجتمعت في يوم الجمعة جمعة ما تسقط، الجمعة بذاتها ما تسقط إلا إذا اختل شرطها. إنما المسلم هو الذي ينظر في إذا حضر العيد أو لم يحضر، فإن لم يحضر العيد لازم الجمعة، إذا حضر العيد كان محل الاجتهاد. يبقى إذن هناك أمر يتعلق بمن؟ بالمسلم المكلف، وهناك أمر يتعلق بماذا؟ بذات الصلاة. صلاة الجمعة مقامة مقامة، لكن الكلام في من حضر العيد هل يلزمه الجمعة ولا ما يلزمه؟ إنما الجمعة مقامة، ولهذا قال ابن عبدالله إلا الإمام، قال إبراهيم أن يقيم الجمعة إذا حضر عدد كافي. ليه؟ طالما أن الجمعة ما تسقط يبقى الإمام لابد أن يقيمها، قد جاء في الأثر وإن لمجمعون. فانظروا في دقة فقه الشيخ، الفصل بين الجمعة كصلاة وبين المكلف. ماذا عليه يوم اجتماع العيد مع الجمعة؟ والتعليل أن الجمعة فرض عين والعيد فرض كفاية، هذا على قول وسنة مؤكدة على قول الجمهور، وفرض عين على قول بعض أهل العلم. أما الجمعة فهي فرض عين باتفاق على من تلزم، هذا تعليل دقيق. نعم
شيخ ابن باز رحمه الله. سئل العلامة
يبقى دائما في مسألة نبحث فيها احرص عن تأديب ابن باز، يعني اجعله أصلا عندنا في البحث، لأنه ابن باز هو بقى صاحب الخبرة وصاحب الأثر وصاحب النظر والترجيح السهل، وإن كنا نخالفه في بعض الأحيان. نعم
سئل رحمه الله ما حكم تطويل خطبة الجمعة أحيانا؟
لكن شيخ ابن باز تستأنس به في الفقه دائما وتنطلق من خلال فتواه، وافقت أو خلفته، لكن يفتح لك، كما أن الشيخ الألباني في الحديث تنطلق من خلال بحثه، وافقت أو خلفته. فكم أراح الألباني الباحث في الحديث سواء وافق أو خلف. لماذا؟ لأنه كان يجمع الحديث بطرقه من بطون الكتب، فاجعله بين يديك ثم إنك قد توافقه في النتيجة أو تخالفه. وكثير ممن خالف الشيخ بل وانتقد الشيخ هو من كان مدينا للشيخ بأصل البحث في كثير من الحديث. فالشيخ كان بوابة لكثير من الأبحاث الحديثية حتى ولو خالفه من خالف. سلسلتين صحيحة ضعيفة لإرواء كل تحقيقات الشيخ وعمل الشيخ الحديثي، الحقيقة قرب السنة بطرقه، وأضاف فوق الصنعة الحديثية من طرق وأحكام الصنعة الفقهية والعقدية والآداب التربوية، فلا يخلي الشيخ مصنفاته من ذلك حتى صارت موسوعة. شئت أم أبيت، وافقت أو خلفت، طعنت في الألباني أو مدحت، فهو بوابة المعاصرين في البحث الحديثي غالبا. كذلك أرى ذلك في الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الصنعتين الحديثية والفقهية، وإن كان في الفقهية أزيد، والشيخ الألباني في الفقهية والحديثية وإن كان في الحديثية أزيد، لكن لا غنى لنا عنهما، وهما يذكران بشيخ الإسلام ابن تيمية وبتلميذه ابن القيم. كان نحن عيال على ابن تيمية وابن القيم، وأقول بما أعتقده، كم نحن عيال على ابن باز والألباني. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم تطويل خطبة الجمعة أحيانا؟ قال الشيخ: إذا دعت الحاجة لا بأس.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يطولها بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن الأصل والأساس القصد، هذا هو الأصل، انتهى.
القصد، الأصل القصد مش القصر، القصد. طيب والإطالة للحاجة؟ قال لا بأس، يعني إطالة للحاجة فإن النبي كان يطول الحاجة. واضح يا إخوان؟ إحنا أطلنا في هذه ليه يا إخوان؟ لأن بعض إخواننا ظن أن هذه السنة التي لا يجوز خلافها، وأن من زاد عن 10 دقائق أو كذا فيكون قد خالف السنة. فالسنة القصد، ولو أطال أحيانا الحاجة ما في بأس، ولو قصر أحيانا الحاجة ما في بأس، المهم ألا تمل الناس. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، الناحية العملية، إذا وافقت الجمعة العيد أو العيد الجمعة،
نصلي العيد ونصلي الجمعة، ولكن الجمعة لمن حضر العيد على الاختيار وليست على الوجوب. نعم.
ولا تفرق شيخنا بين بعيد وقريب أو
بعض العلماء رأى ذلك، لكن هذا عام. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأمر بالصلاة أربع بعد الجمعة، أو كما في الحديث. وفيه قول آخر أنها
نبي، يعني تنبيها إخواني، يعني بعض الناس قد يقول مثلا: لماذا يعني الشيخ يتكلم ثم يقول هات فتوى فلان، هات فتوى علان، وكذا وكذا؟ يا إخواني، وقد يقول الأفضل إن إحنا الشيخ يقدم ترجيحه والآخره. يا إخواني، أنا لو تعاملت أنا كشيخ، يعني كشيخ، فهذا قد يكون له حال آخر. أنا يا إخواني ما أتعامل كشيخ، لأنني لست الحقيقة كشيخ، ولكن أنا أقدم وأحاول أن يكون العطاء في الدرس مناسبا للحاجة، موافقا لحاجة إخواني. هذا أعتبره مجلس مباحثة، مجلس مدارسة، فنريد أن نطمئن إخواننا، ونريد أن نتوسع إن احتاج الأمر في البحث، بحيث نقصر على إخواننا عناء شديدا قد لا يهتدي إليه في المسألة. على الأقل يحصل له التصور الصحيح، ولو شئنا لاقتصرنا على تعليقات، كما قد نقتصر في بعض الأحيان، في بعض المواضع، في بعض الشروحات، لكن في بعضها قد نسب على حسب الحاجة. وأنا يعلم الله عز وجل أني دائما أستحضر هذه النية، كيف نوفر على إخواننا الحيرة في كثير من المسائل، وكيف نصل بإخواننا إلى مرحلة من الإطمئنان، لو تصدر يوما ما لكان مستريحا، ما يكون موافقا لحاجة إخواني دائما أحرص عليه. وليس الدرس هذا بروكتول لابد أن يؤدى يعني بطريقة معينة وتتفلسف، وقد يقول قائل: إنك إذا رجعت إلى ابن باز إلى العثيمين كذا، هذا يدل على أنك ضعيف، ما بحثت المسألة. يا إخواني، هذا ليس في ذهني، إنما الذي في ذهني نفع إخواني بما ينبغي أن يكون، موافقة حاجة إخواني. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لا تجد عند إخواننا، سواء في مسائل عقدية، سواء في مسائل فقهية، سواء في مسائل حديثية، والحمد لله في أي باب من الأبواب، في مسألة أدب، في أي باب من الأبواب، الحمد لله لا نرى شذوذا، وحول العلماء ندندن ولا نخرج عن كلامهم. لكن يعنيني أن الأخ حتى لو خالف شيخا ولو على رأس هؤلاء الذين خلفهم شيخه لابد أن يكون متصورا لمناط المخالفة. أريد أن تخالف بدليل، ما أريد أن تقول أنا أخالف شيخي يعني إظهار بقى أنك أنت رجل غير مقلد، ما في مشكلة، لكن تعرف كيف تخالف شيخك. كما نخالف شيوخنا أحيانا، لكن المهم مش ليس المخالفة القصد، ولذا بعض الناس تجده يبرز على صفحة أنا أخالف شيخي ويعني إظهار أنني لا أتعصب، وقد يكون أنت ما تدري المسألة ما هي. ليس الشأن أن تخالف شيخك، لكن الشأن لما خالفت شيخك، ما هو قوله، ما هو معتمد شيخك، رددت على ما استدل به، رجحت ما ذهبت أنت إليه بدليل، أو أنه يبدو لي، أو أنه أريد أن أخالف شيخي وخلاص. الحمد لله لي 100 مسألة أخالفها شيخي، لا، ما هو هذا القصد. القصد أن توافق الدليل وألا تخالف الدليل، كان الشيخ على الدليل أو ليس على الدليل هذه مسألة أخرى. فأنا إن خالفت شيخي المعنى أن الدليل الذي استدل بشيخي هذا الدليل لم يستقر عندي ولم يثبت عندي أو هو ضعيف عندي أو إلى آخره، والذي يترجع عندي 1، 2، 3، 4. خالف بعلم أو وافق بعلم، لا تخالف لقصد المخالفة أو توافق لقصد الموافقة. فأنا دائما أحرص إخواني بارك الله فيكم أن احنا نقدم المادة العلمية في أي باب من الأبواب بالطريقة التي يحتاج إليها إخواننا، أن نفعل فيهم طريقة البحث الصحيح، طريقة الحيادية، أنك تكون أمام الأدلة على مسافة واحدة، وأنك إن رجحت بما يظهر لك من ترجيح أو تتوقف. وهذا لا يمنع أن تتراجع عن مسألة قلتها من 10 سنوات، بل قلتها من 10 دقائق، فقد يتغير الاجتهاد في دقيقة واحدة. ولا زال السلف ينكر بعضهم على بعض، يقول أن قولا ثم يناقش فيه وهو يقوله فيظهر له الحق فيرجع في أثناء قوله. فالمسألة هي ليست مسألة فرد عضلات ولا إظهار، إنما المسألة هي التدين بالعلم ومراعاة الحاجة. كم كان الإنسان سبحان الله في بعض الأحيان في بعض الدروس كان يتمنى لو أن مثلا الشيخ أطال في هذه المسألة أزال مثل هذه الشبهة، كم كان الإنسان يتمنى مثل هذا. فلهذا الإنسان يراعي دائما حاجة إخوانه، وكيف أنه إذا مثلا أنهى مثل هذا الكتاب يكون قد خرج إخواننا بجل المسائل التي فيها إشكال بأمر يطمئن إليه على الأقل من جهة تصور الأقوال ومن جهة معرفة مناط كلام أهل العلم، حتى إذا جاء يشرح مثل هذا الكتاب يوما ما أو يتصدر مثل هذا الكتاب يوما ما فيكون عنده والحمد لله الأساس والأصل الذي يبني عليه كلامه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والسنة بعد الجمعة 2 أو 4، ولا سنة قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. قال الشارح: والسنة بعد الجمعة 2 أو 4، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأمر بالصلاة 4 بعد الجمعة أو كما في الحديث. وفيه قول آخر
وهو قول صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه مسلم كما ذكر هنا. نعم.
وفيه قول آخر أنها إن صليت في المسجد 4، وإن صليت في البيت 2، فيكون الجمع هو هذا، لا أن لها أقل وأكثر، وهذا اختيار الشيخ.
هذا اختيار شيخ الإسلام، أنه إذا صلىها في البيت صلى 2. لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: وكان يصلي بعد الجمعة 2 في بيت، وإذا صلى في المسجد صلى 4، لحديث أبي هريرة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. وهذا الجمع أيضا فيه نظر، ونقول السنة وردت بركعتين وردت بأربع، والأربع أكمل لأنها من قوله صلى الله عليه وسلم قال فليصلي بعدها أربعا. وأما ركعتان فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد يقتصر النبي على ركعتين أحيانا لأمر ما، والقول يقدم على الفعل ولا تعارض. فإن صليت ركعتين فلا حرج، وإن صليت أربعا فهذا الأكمل. فيجوز أن تصلي ركعتين والسنة أن تصلي أربعا وهذا الأكمل لورود ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم. أما أن يحمل هذا على الصلاة في البيت والصلاة في المسجد فهذا لا تساعده السنة. من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. فحينما يقول النبي فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا، فالمراد إن أردت السنة في أعلى صورها كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة السنة في البيت فإنها تكون أربعا في البيت، لأن السنة عموما الأفضل أن تصلى في البيت. فقول النبي فليصلي أربعا ما قصد إذا صلتها في المسجد، فليصلى أربعا عموما وخير صلاتها ما كان في البيت، وإن جاز أن تصلي في المسجد. وأما حديث ابن عمر فليصلي ركعتي يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، هذا حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، والنبي قد يصلي ركعتين وقد يصلي أربعا، والمرة التي رآها ابن عمر رآه ابن عمر فيها كان يصلي ركعتين، وهذا لا يمنع. فعندنا القول مقدم، ولهذا نحن نقول مثلا خير الصيام ما كان في المحرم، ويصوم محرم كله، لحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب عائشة تحكي من فعله النبي ماذا؟ وما رأيته صام في شهر أكثر ما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. من قوله ماذا؟ خير الصيام خير الصوم بعد رمضان، خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فنصوم المحرم كله، ونقول الصيام في محرم خير من الصيام في شعبان، مع أنه لم يرد أن النبي صام المحرم من فعله. ولهذا بعض العلم قال لعله أخبر بذلك في آخر حياته ومات ولم يتمكن، أو كانت تشغله أسفار فلم يتمكن من صيام محرم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم عندنا هو الأصل. النبي ما صام التاسع من عشرة، ولكن قال لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، مع أنه ما صام، والسنة الأكمل أن تصوم التاسع مع العاشر، هذا الأكمل. فتصلي أربعا، تصلي ركعتين سواء كان هذا في المسجد أو في البيت. أما جعل ذلك في البيت، جعل ركعتين في البيت ينصلي في البيت وأربع في المسجد، فهذا لا دليل عليه من السنة يرجح به هذا الجمع، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لعلك تأتي بكلام تيمية يعني أبسط بحيث يبين العلة. نعم. نعم أكمل الحديث.
والقول بالستة شيخا
ورد هذا أيضا، ورد هذا، البعض كان يقول يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا بعده، لكن لم يرد في السنة ست ركعات، إنما صلاة ركعتين وصلاة أربع، أربع من قوله وركعتان من حكاية ابن عمر عن فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا سنة لها قبلها أي راتبة، وإلا فلها سنة قبلها وليست راتبة، بل يستحب
قبلها، يقصد الشيخ قبلها يعني قبل دخول الوقت، وليس قبلها أي بعد الأذان وقبل الخطبة كشأن الصلوات الأخرى، لأنه لم يكن هناك وقت يصلي الناس فيه ركعتين قبلها بعد الأذان، إذ كان الأذان والنبي على المنبر ثم يخطب صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ولا الصحابة يصلون ركعتين، إنما قبلها يعني قبل دخول الوقت، لأن السنة هي التبكير كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكلما قرب بدنا الحديث. فالمشروع الإنسان إذا دخل الجمعة أن يصلي وأن يتنفل إلى أن يدخل أن يصعد الخطيب المنبر، ولهذا فالراجح يوم الجمعة أنه يصلى في وقت الزوال، ونوم جمعة يستثنى وقت أقصد كون الشمس في كبد السماء ونوم جمعة يستثنى على الصحيح. نعم.
بل يستحب أن يتنفل بما شاء، ومما يدل عليه الحديث الذي فيه الترغيب في التبكير للجمعة والصلاة إلى أن يخرج الإمام يعني للصلاة، وفي بعض ألفاظه وصلى ما قدر له ولم يحدد، فإن ذلك سنة لا راتبة، وأقله ركعتان وأكثره إلى أن يخرج الإمام.
الحمد لله. نعم.
شيخ الإسلام في مستدرك على مجموع الفتاوى.
نعم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا، ثم قال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين.
فقط هذا الذي ذكره الشيخ.
نعم، في مستدرك.
كما قلنا لا دليل عليه، فإن النبي لما دخل المسجد صلى ركعتين ليس يقصد أنه إن صلى في البيت صلى ركعتين، لأن هذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يصلي فقط سنة الجمعة في بيت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب في بيته، فكان هديه صلى الله عليه وسلم، وقال فليصلي أربع، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فثبت السنة بالأربع، وثبت السنة من فعله ركعتان، فيكون الأكمل أن يصلي أربع. ابن باز له جمع، له كلام. شوف. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن لها الغسل والسواك والطيب، ويلبس أحسن أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا، ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام، ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها.
رحمه الله، رحمه الله، كلام محبوك، سبحان الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويسن لها الغسل، مسنون ذلك بل مؤكد. ثم نعرف أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب غسل الجمعة استدلالا بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم، ففيه القولان، فمنهم من ذهب إلى الاستحباب وهذا قول الجمهور، ومنهم من ذهب إلى الوجوب وهذا قول جماعة من أهل العلم. والقول بالوجوب قول قوي، لكن الراجح من جهة الدليل هو القول بالاستحباب لأدلة لعل الشيخ يذكرها. من استدل بالوجوب ذهب إلى هذا الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال هذا نص في الحديث في الحكم واجب، فكيف تقول مسنونا؟ طيب، الشيخ قال:
والجمهور على عدم الوجوب لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فإن معناه من توضأ فقد أخذ بالرخصة ونعمة الرخصة، ومن اغتسل فقد أخذ بالعزيمة. وأهل هذا القول يجيبون بأن الوجوب تأكيد الندبية، مثل ما يقال حقك علي واجب.
نعم، الجمهور أجاب عن الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أن المراد بالوجوب هنا تأكد الندبية. طيب، لماذا نخرج عن هذا الظاهر من الوجوب إلى القول بتأكد الندبية؟ نقول: وهل هذا الظاهر؟ هذا الظاهر على مصطلح المتأخرين لما جعلوا الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، وبين المأمور بقسميه والمنهي بقسميه المباح. إنما الواجب في اصطلاح الشرع عام، يطلق على ما يلزم ويأثم تاركه، ويطلق على ما يتعين ويتأكد. كالمكروه، كالسنة، فلا بد أن نفرق بين المصطلح في خطاب الشارع والمصطلح في اصطلاح العلماء. نعم، الواجب عند العلماء لما صنفوا المصنفات معروف، وهو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، لكن هل هذا الذي يكون في اصطلاح الشارع ولا نخرج عنه؟ لا، إنما الواجب أعم. فما يتأكد هذا واجب. طيب تأكدا لازما يأثم من تركه أو تأكدا لتأكيد الندبية؟ الأدلة هي التي تدل. ولهذا لو لم يأتي ما يخرج المكلف عن هذا الوجوب والتعين لقلنا بأنه يكون واجبا يأثم من تركه، ولكن جاءت السنة بمثل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فغسله أفضل، وكذلك حديث عمر رضي الله عنه وهو يخطب عن المنبر لما عاتب عثمان رضي الله عنه على التأخير فقال ما زدت على أن توضأت، قال والوضوء أيضا. وبعض أهل العلم توسط، قال الشيخ قال توسط آخرون بأنهم قالوا
بأن قالوا بوجوبه على أهل المهن الذين تكون لهم رائحة إذا لم يغتسلوا،
نعم اعتمادا على بعض الأثار، أظن حديث ابن عباس وكذا لما وجد النبي بعض الروائح فأمر بالاغتسال. قالوا فإذا كان فيه روائح تقتضي الإيذاء فإنه يغتسل، لأن دفع الإيذاء عن المسلمين يتعين، والذي يترجح قول الجمهور. نعم
كلام الشيخ ابن باز.
وبكل حال
فمزيد الندبية ظاهر، أقل ما يفيد مزيد التأكد.
أي نعم نعم أي نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى صلاة الجمعة بين لنا النافلة القبلية والبعدية لها، وأين نصلي النافلة البعدية، وهل هو صحيح بأن من صلىها في المسجد تكون أربعا ومن صلىها في البيت تكون ركعتين؟
هذا سؤال جيد، سؤال شامل. نعم
أجاب رحمه الله تعالى الجمعة يشرع قبلها أن يصلي المؤمن ما تيسر له قبلها ثنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في ذلك حدا، بل قال من اغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ولم يحدد، وفي لفظ من توضأ في بيته ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له، فدل ذلك على أنه يصلي ما يسر الله له ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر من ذلك، يسلم من كل ثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا هو الأفضل، يصلي ما كتب الله له ما كتب الله له. أما بعدها فالسنة أربع سواء في البيت أو في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وفي اللفظ الآخر إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، أخرجه مسلم في الصحيح. فهذا يدل على أن السنة بعدها أربع تسليمتين سواء صلىها في المسجد أو في البيت، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة، ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس إذا صليتم بعدها فصلوا أربعا، لعل هذا كان أولا ثم بين لهم أن السنة أربع، ويحتمل أنه فعل ركعتين في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك، من صلى أربع فهو الأفضل وإن صلى ثنتين فلا حرج، وأن الأمر ليس للوجوب. فالمقصود أن الأربع أفضل، كونه يصلي أربعا تسليمتين في المسجد أو في البيت يكون هذا هو الأفضل بعد الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، وفي اللفظ الآخر من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فهذا يدل على أن السنة أربع يعني تسليمتين سواء فعلهما في البيت أو في المسجد، الأمر في هذا واسع والحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. فهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الذي نذهب إليه، بيد أن الشيخ قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين أولا ثم بعد ذلك أمر بالأربع، ونقول أقرب من هذا ماذا؟ الأقرب من هذا أن النبي صلى ركعتين وصلى أربع، وأن الركعتين وردت من فعله، والفعل يرد إليه الاحتمالات. أنت مع كونك تعتقد أن السنة أن تصلي أربعا بعد الجمعة قد تصلي ركعتين أحيانا، فهل صلاة ركعتين أحيانا إما لكسر عندك وإما لانشغال وإما لغرض من أغراض، هل ينفي الأربع؟ ما ينفي الأربع، أو يخص الركعتين بحالك في هذا؟ أبدا، صلى ركعتين هذا من فعله، وصلى أربعا هذا من إيه؟ من قوله صلى الله عليه وأمر بأربع هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فتكون السنن يصلي أربعا ولو اقتصر على ركعتين فهذا جائز، كما أن السنة أن يصلي أربعا قبل الظهر لما ورد في الحديث الصحيح أيضا، ولو صلى ركعتين فلا بأس، لما ورد أيضا أنه صلى ركعتين، صلى ركعتين صلى أربعا، وبعد الجمعة كذا وبعد الظهر كذلك ورد أنه يصلي ركعتين، وورد أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. فورد ركعتان ركعتان قبل وبعد الظهر، وورد أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وورد أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، والسنة لا تتعارض. فمن أهل العلم من جمع بأن المؤكد من ذلك ركعتان قبل وركعتان بعد، وما زاد على ذلك فهو غير مؤكد. ومنهم من قال بل أربع قبل هي المؤكدة وركعتين بعدها. أما أن يقال إن صلى في البيت صلى ركعتين، صلى في المسجد صلى أربعا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن تصلى الرواتب في المسجد ولا نهى، ولكن قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. نعم.
قال والسواك داخل في النظافة المطلوبة والطيب، لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا،
ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثياب. نعم.
قال والسواك داخل في النظافة المطلوبة والطيب، لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته الحديث، فيندب التطيب في هذا اليوم لهذا الحديث.
نعم.
ويلبس أحسن ثيابه لفعله صلى الله عليه وسلم ولوروده في بعض ألفاظ هذا الحديث.
نعم.
وأن يبكر ماشي،
وهذا عموما في المجتمعات، إذا كان هناك اجتماع الجمعة مجالس عامة استقبال وفود، فالأفضل الإنسان يكون على حالة طيبة. نعم.
وأن يبكر ماشيا يندب التبكير إليها وأن يكون ماشيا. التبكير كما في الأحاديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث، وماشيا كما في الحديث ومشى،
يعني يوافق ظاهر الحديث ومشى ومشى، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، إلا أن يشق عليه ذلك فيركب فيرجى له إن شاء الله الأجر والخير. نعم.
ويجب السعي بالنداء الثاني أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه.
نعم. فالنداء الذي يجب به السعي ويحرم به البيع والترتب عليه الأحكام هو النداء الثاني، أما النداء الأول وهو قبل دخول الوقت فإنه لا يترتب عليه هذه الأحكام. قال ابن إبراهيم وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، يعني ما ينتظر في بيته وهو بعيد حتى يدخل وقت أو النداء الثاني ويحصل هذا الوقت ثم ينتقل إلى الجمعة وقد لا يدركها، إنما من كان بعيدا عن ذلك فليبكر قبل هذا بحيث إنه يكون وقت هذا النداء في المسجد. نعم.
بسكينة وخشوع، وأن يكون في مسيره بسكينة ووقار، والسكينة بالنسبة إلى الحركة وعدمها بأن يكون ساكنا غير مضطرب.
نعم.
والوقار في الهيئة والشكل.
هذه فائدة، هذه فائدة. نعم.
ومن الوقار غض البصر وخفض الصوت ونحو هذا.
ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قال السكينة بالنسبة للحركة وعدمها بأن يكون ساكنا غير مضطرب، والوقار في الهيئة والشكل، ومن الوقار غض البصر وخفض الصوت. هذه فائدة من الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، بسكينة ووقار، فالسكينة تعود إلى الحركة وعدمها، ولهذا كان النبي في الحج يقول عليكم بالسكينة، أي اهدأوا اهدأوا لا تسرعوا، سرعة تحدث تضييقا وإيذاء، والوقار يقال وقور، هذا يتعلق بالهيئة والشكل، الوقار بالهيئة والشكل. ومنه غض البصر وخفض الصوت. والسكينة تتعلق بالحركة وعدمها. نعم.
ويدنو من الإمام، يسن دنوه من الإمام، وجاء أن مقاعد أهل الجنة وقربهم من الله على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يبكر، فإذا جاء ووجد ثلاثة قال رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد.
كان يبكر، وكان يبكرون، وقد ورد أن السلف كانوا يذهبون بعد الفجر. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن الساعات من متى تبدأ، فقال بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يصعد خطيب المنبر، هذه تقسم على خمسة أوقات. ولحرص السلف كان ابن مسعود أتى مرة فوجد نفسه قد سبقه ثلاث، قال رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. كانوا يحرصون على هذا، كانوا يحرصون على هذا شد الحرص. قوله هنا وجاء أن مقاعد أهل الجنة وقربهم من الله على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، الله أعلم هذا إذا صح الأثر في ذلك، لكن الله أعلم بصحته. نعم.
ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة، فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه.
نعم، كما جاء الحديث عند مسلم، ففيها ساعة إجابة. نعم.
وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. هذه الساعة فيها أقوال عديدة ذكرها ابن القيم في كتابه.
لماذا قال ابن عبد الوهاب هذا؟ إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، إجابة على إشكال يرد في ظاهر الحديث في تحديد هذه الساعة، وهي أنه لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي، ومعلوم أن بعد العصر ليس محل للصلاة. الحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فكيف إذن هذه لا تكون بعد العصر؟ وهذا ما حصل فيه الحوار بين صحابة رسول الله، بين أبي هريرة وبين عبد الله بن سلام وكذا. ثم كان الجواب ماذا؟ الجواب هو أنه إذا تطهر العبد وكذا وانتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. ولهذا قال ابن عبد الوهاب وأرجاها آخر ساعات بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، أي انتظاره في صلاة. نعم.
هذه الساعة فيها أقوال عديدة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد. ما هي هذه الساعة؟ من جملتها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يخرج من الصلاة، وأقواها أنها بعد العصر لما في بعض الأحاديث المصرحة بذلك.
نعم، إذن هي على أقوال عديدة جدا، لكن أرجى الأقوال في ذلك ماذا؟ قولان. قول أنها بعد العصر، ولهذا ورد أن السلف كانوا يعظمون هذه الساعة، فكان بعضهم إذا صلى العصر لم يخرج من المسجد ولم يكلم أحدا واشتغل بالذكر والدعاء. هذا من تعظيم السلف للساعات التي بعد العصر. ورد عن كثير منهم العناية والاهتمام وتغير الأحوال بعد صلاة العصر إلى المغرب تحريا لفضيلة هذه الساعة، فلقد كانوا أحرص الناس على الخير، وأما نحن فأزهد الناس في الخير. ربما لا تذكر أن هذا الوقت يوم جمعة، من غفلتنا يا أخوان ربما لا نذكر أن هذا الوقت يوم جمعة أصلا. والحريص على الخير حريص على تحري هذه الفضائل زمانا ومكانا، فيحرص على تلمس هذا الفضل، هذا الحريص سبحان الله. والسلف أحرص الناس على هذه الأمور مع أنهم أعبد الناس. فلو كان أحد يزهد في سنة وفي فعل خير ليس بواجب لقلنا هؤلاء لغناهم، ولكن هؤلاء ما ازدادوا غنا إلا ازدادوا إفلاسا، لأنهم أعرفوا الناس بعبودية رب الناس. ولهذا انظر إلى الصحابة كيف كانوا يتنفسون في مثل هذه الأمور. انظر إلى الصديق حينما يفاجئ النبي الصحابة يوما ما، أيكم الذي عاد بيضا، أيكم الذي، أيكم الذي، وكل ذلك يقول أبو بكر أنا أنا، وهو أعبد الأمة رضي الله عنه. لكننا نزهد ونزهد كثيرا. كل يوم جمعة منحة ساعة لا يوفقها عبد مسلم ويصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والساعة الثانية ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يخرج من الصلاة، فيحرص على الدعاء في هذا. وهذا يا إخواني يقال أرجى الأوقات، أرجى. وإلا فالقاعدة في هذه الساعة والتعامل معها كالتعامل مع ليلة القدر، وهو أن الإنسان يحرص يوم الجمعة على الدعاء، يحرص يوم الجمعة كله على الدعاء. لكن أرجى ما يحرص عليه يحرص على الدعاء في هاتين الساعتين، كما أننا في العشر الأخير نحرص على إدراك ليلة القدر في العشر كله، وإن كان أرجى العشر وترها، وإن كان أرجى العشر وترها، وكذلك أرجى الوتر ليلة السابع والعشرين. لكننا نتحرى في العشر، كذلك احرصوا يا أخواني. الله المستعان، الله المستعان. نحرص على ماذا أو على ماذا؟ نفحات وعطايا، لكن للأسف الشديد تصادف غفلة منا. كل ليلة العطايا موجودة، هل من مستغفر فأغفر له؟ ولكن أين القائم في يوم الجمعة العطايا؟ ولكن أين القائم، أين القائم في هذه الساعة؟ في السجود في كل سجدة العطايا، ولكن أين القائم؟ بين الأذان والإقامة العطايا، ولكن أين القائم بهذا؟ مواضع يا إخواني، عند الأذان مواضع كثيرة هي أرجى في الدعاء، هذا غير المواضع العامة. في كل لحظة بليل أو نهار من تعار بالليل، ولكننا نزهد. شوف يا أحمد حال السلف في ساعة الإجابة بعد العصر، هات أثارا حتى توقظنا بها. فإن السلف كانوا يحرصون على هذا، ورد عن مجاهد وغيره وسعيد. نعم.
ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
نعم. فمن سنن الجمعة أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وفي يومها، هذه من السنن. وإن كانت الصلاة مطلوبة في كل وقت، لكن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة.
والأفضل أن تجمع بين الصلاة والتسليم، فالتسليم عبادة مطلوبة والصلاة عبادة مطلوبة، ولو جمعت بينهما فهذا الأكمل، هذا هو الأكمل، أن تجمع بين الصلاة والتسليم. نعم.
قال ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده.
الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، عجيب ابن عبد الوهاب، والله عجيب يا أخوان. ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، كأنك تبادر الشيخ. طيب من كان منك كنفسك كولدك الذي قد لا يقع في صدره ما يقع في صدر غيره؟ أبوه إذا جاء وقال يلا يا ولد مشي ويقوم مكانه ما يجد الابن في صدره شيء، أو عبد عند سيده، سبحان الله. فالشيخ يضع هذا المحترز لأن الحاجة تدعو إليه، ولأن بعض الناس قد يظن أن هذه الأحكام لا يدخل فيها الولد والعبد. مثل إيه يا أحمد؟ مثل مثلا الغيبة، فقد يقول قائل غيبة ولدي ما فيها إشكال، هذا ولدي. ومن الذي يستثني؟ ما الدليل على الاستثناء؟ أنا ولدك ما أدخل في الغيبة، ولدك له أحكام كسائر المسلمين، وما يختص به معك هذه أحكام خاصة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويكره أن يتخطى رقاب الناس. الواحد الحاضر للجمعة ليس له أن يتخطى رقاب الناس الجالسين في الصف، للنهي عنه في الحديث والوعيد عليه، فإنه جاء في الحديث: الذي يتخطى رقاب الناس إنما يتخذ جسرا إلى جهنم، أو كما في الحديث، وفي الحديث الآخر: اجلس فقد آنيت وآذيت. ففيه النهي عن ذلك، وبيان العلة هو أذية الناس الذين يتخطى رقابهم، إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، لا يصل إلى موضعه ليصلي فيه، فإن هذه حاجة. هذه مسألة مستثناة، أن يكون المتخطي إلى فرجة ولا يصل إليها إلا بتخطي لصف فأكثر، فإذا كان فرجة متروكة فلمن رآها وأرادها أن يتخطى، فإن من أمامها من الصفوف الذي ينبغي لهم أن يسدوها، فلما لم يفعلوا سقط حقهم وكان له الحق في التخطي ليسدها.
نعم، يبقى هذا ليس من باب إيذاء ومزاحمة غير مشروعة، وإنما هو من باب أخذ هذا الحق الذي له. نعم.
ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، ولو للخلاف القوي.
نعم.
فإن المخالف يستثني العبد لكون منافعه مملوكة لسيده، وكذلك الولد الكبير، الخلاف فيه معطوف على العبد، فإذا كان عبده وولده الكبير ممنوعا في حقه إقامتهما من مكانهما، فالناس بطريق الأولى، وذلك لما كان له من الحق في سبقه إليه.
لما كان له
من الحق في سبقه إليه، فإن عموم الحديث يتناول العبد والولد.
نعم، ولأن هذه قربة، قرب، والقرب تدخل في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لمثل هذا فليعمل عامل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالأب والابن والكل مدعون للمنافسة، فإذا سبق الابن إلى هذا المكان فإنه أحق به من والده. ومسألة الإثار في القرب مسألة ذكرها أهل العلم، هل يؤثر الإنسان غيره بقربه؟ الأصل لا، الأصل أنك لا تؤثر نفسك غيرك بالقربة، بل أنت أولى بها، إلا في بعض حالات قد يتنازل الإنسان عن مثل هذا طمعا في قربة أعلى. ولهذا قال ابن القيم: أما الإثار بالدنيا والمال وكذا وكذا فهذا مستحب، حتى لو آثر بنفسه، لو آثر أخاه بنفسه هذا مستحب، وأما الإثار بالوقت والدين وكذا والقرب فلا. وهي مسألة خلاف عند أهل العلم، هذا هو الراجح، أن الأصل هو أن الإثر يؤثر، لكن قد يترجح شيء في ذلك، في بعض المواضع يرجو بذلك أجرا أعظم أو يدفع مضرة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، للحديث: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. يخففهما ينبغي الإيجاز فيهما لما في رواية مسلم وليتجوز فيهما، وذلك أنه مشروع في حقه شيئان: أحدهما الإنصات للخطبة، والثاني إعطاء المسجد حقه بصلاة التحية، فالجلوس من غير فعل للتحية إهمال لها وترك، والإطالة فيها بعض إهمال لسماع الخطبة، فالأولى أن يجمع بينهما فيصلي التحية ويوجز فيها ليحصل له فعل التحية والإصغاء للخطبة لسماع ما يدرك منها.
لكن التخفيف هنا يكون من غير إخلال، يكون من غير إخلال. هنا ننبه أيضا على مسألة، وهو أن البعض قد يأتي يوم الجمعة والمؤذن يؤذن والخطيب على منبره فينتظر فيردد الأذان، ثم بعد ذلك ماذا؟ يصلي الركعتين. ونقول السنة في حق هذا أن يصلي ركعتين ولا ينتظر حتى يفرغ المؤذن، لأن سماع الخطبة آكد من ترديده للمؤذن. نعم.
ولا يتكلم،
حتى نص الحديث هذا في المتفق عليه: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. نعم، لأن هذا أخص من حديث أبي قتادة في الصحيحين أيضا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا نص أصلا، هذا نص في الجمعة، هذا نص في الجمعة، لأنه قد يقول قائل: حديث أبي قتادة محمول على غير الجمعة لأنه لا معارض، أما هنا الخطبة معارض، فالشيخ هنا حاله على الصحيح: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. نعم، هذا نص في المسألة، فيكون الاستدلال بهذا أخص من الاستدلال بحديث أبي قتادة لأنه يسلم من المعارض. نعم.
حديث جابر،
أيوة،
عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
الله أكبر، هذا نص في المسألة، هذا أخص من حديث أبي قتادة، هذا لا معارض له. نعم،
وهو نفسه عند مسلم،
عند مسلم، عند مسلم، يبقى هذا أخص: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام أو الإمام يخطب فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. فهذا نص في مسألة يرفع الإشكال، يرفع الإشكال. نعم.
قال: ولا يتكلم للنهي عنه في الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
صح هذا اسم فعل أمر، يقال اسم فعل ولا يقال فعل أمر، قال اسم فعل أمر. صح بمعنى أسكت، واسم الفعل ما الفرق بينه وبين الفعل يا أحمد؟
اسم الفعل طلب لكنه لا يقبل ياء المخاطبة،
يعني ليس يفترق على الفعل في علامات الفعل لكن في معنى الفعل، فهو في معنى ولكن يختلف عنه في علامات. نعم.
قال: رواه أحمد: فهذا الحديث مفيد النهي عن التسكيت، وهو قول كلمة صه وهي كلمة واحدة، فيفيد أن التسكيت بجملة أشد، وأشد منه الكلام لغير تسكيت، فيفيد الحديث أن من صدر منه قول صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لغت جمعته وسقط أجرها الذي امتازت به على غيرها.
الله أكبر، الله أكبر، والله إخواني متعة، متعة. أولا لا ننسى أن نقول رحم الله الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، فإنه وأبوه، فإنه وأباه كان تلميذين عند الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قرين الشيخ، لكنه بعد ما الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وكذا طلب وواصل مع الشيخ محمد إبراهيم. الشيخ محمد ابن عبد الرحمن وهو الذي ساعد أباه أيضا في جمع فتاوى شيخ الإسلام ورسائله وكتبه وكذا. فالشيخ محمد جزاه الله خيرا أن دون علم الشيخ محمد في هذه الرسائل، وبقيت إلى قرابة 50 سنة أخوة لم تخرج، حتى خرجت قبل وفاة الشيخ محمد بقليل، فضل الله على الشيخ محمد إبراهيم وعلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، فضل الله عليهم أن خرج هذا العلم الذي كنا سنحرم منه، كنا سنحرم منه لولا فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ محمد ابن عبد الرحمن وعلى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. يقول الشيخ محمد ابن عبد الرحمن رحمه الله: لذلك كل حرصت على تسجيل هذه التقريرات في دفاتري مرتين في عام 69 وعام 70، وظلت هذه المدة 50 عاما محفوظة عندي كغيرها من شروحات الشيخ وتقريراته وفوائده. مر معنا يا اخوان تقريرات الشيخ على ثلاثة الأصول وغير ذلك. ولولا لطف الله بي وبها وبشيخنا وتذكري قول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة لطارت في الهواء أو ندت في الصحراء، فلم يكن أحد يحفظها حرفيا أو يقيدها ويمتلك زمامه، وربما كان هناك مشايخ أعلى رتبة من الشيخ محمد. ثم إن في عام 18 و400 ألف استعنت الله في جمعها من دفاتيري وتبيضيها وترتيب عباراتها مع المتن واختيار الأوضح والأشمع من عباراته. عام كام؟ 18 والشيخ مات سنة كام؟ 21 سنة 21، يعني قبل أن يموت بوقت قليل، وبقيت عنده 50 سنة وأذن الله أن تخرج قبل أن يموت. سبحان الله. ولولا فضل الله لحرمنا هذا العلم. انظر ماذا يقول الشيخ هنا من الفوائد، معلقا على كلمة صه في قول النبي من قال صه فقد لغ، علق بتعليقين. التعليق الأول قال: فهذا حديث مفيد النهي عن تسكيت، وهو قول كلمة صه، وهي كلمة واحدة صه نهى النبي عنها، فيفيد أن التسكيت بجملة أشد. حينما يقول بقى: اسكت يا أخي لا تتكلم، أشغلتنا لا تتكلم، هذا من باب أولى. إذا كان نهي عن كلمة واحدة ويصاه المفيدة للتسكيت قد نهى النبي عنها، فكيف إذا استعملت في التسكيت جملة أو جملتين؟ فهو من باب أولى. انظروا إلى الإفادة هنا. الأمر الثاني قال: وأشد منه الكلام لغير التسكيت. يعني مع أن الكلام للتسكيت قد نحتاج إليه، واحد فعلا يتكلم أشغل الناس، فلأن تقول بكلمة واحدة صح نهيت، فكيف لو استعملت في التسكيت جملة، فكيف لو استعملت الجملة في غير التسكيت؟ انظر يا أحمد، دي لبينات في الفهم، لبنات. اسعدوا يا اخوان، افرحوا يا اخوان بالعلم، دقائق دي خبرة. والله لو انا عند ابن ابراهيم لقلت له: يا شيخ اسم اذن لي لو سمحت اسألك سؤالا، هو محرج لكن اسألك سؤالا، هذه الفوائد التي تذكرتها قرأتها في كتب او اخذتها من مشايخ؟ لكان الظن والله اعلم انه قال اخذتها من مشايخ، كما نحن اليوم نأخذها من خبرة هؤلاء المشايخ. كم نحن يا اخواني قرأنا من قال صح ولم نقف عند المعنيين صح المستعملة في التسكيت بكلمة منهى عنها، فكيف إذا استعملت، إذا استعملت جملة؟ وصح في التسكيت وقد يكون لحاجة، فكيف إذا استعملت الكلام في غير التسكيت؟ طيب، وأما قوله من لغى فلا جمعة، ما معنى الجمعة له؟ المنفي هنا الجزاء ولا الإجزاء؟ القاعدة عندنا إذا جاء النفي فننظر في الأدلة الأخرى، إن دل الدليل على أن النفي في الإجزاء، لا صلاة لحائض إلا في خمار، لا ركبة وسط أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، إذا دل الدليل على الإجزاء قلنا بالإجزاء، وإذا دل الدليل وإذا لم يكن في الإجزاء كان في ماذا؟ كان في الجزاء. يبقى فلا جمعة ليس معنى فلا جمعة تجزئ، وإنما لا أجرك، وعلى هذا إيه؟ قس، وعلى هذا قس، لابد أن نفرق بين قاعدة الإجزاء والجزاء. نعم.
قال ولا يعبث والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم.
انظر دقة دقة دقة، قال إيه يا أخوان؟ ها، وسقط أجرها الذي امتازت به على غيره. هذا يفيد إيه يا أحمد؟ وسقط أجرها الذي امتازت به على غيرها، هذا يفيد إيه؟ أن أجرها المشترك كأجر الفرائض موجود، لكن ما تميزت به فلا أجر لك فيه. يبقى الجزاء سقط في القدر الذي امتازت به على غيرها، أما القدر الذي شاركت فيه فهو محفوظ. طب ليه؟ طب ليه قال على غيرها الذي امتازت؟ لأن هذا لغو ليس في ذات الصلاة، وإنما الذي حصل هنا واقتضى عدم حصول الجزاء في الشيء الذي امتازت به الجمعة على غيرها في الخطبة، لهذا اقتضى هذا إيه؟ اقتضى هذا سقوط الأجر في القدر الذي امتازت به على غيرها. يا الله يا اخواني، انتوا تفرحون معي يا اخواني ولا انا عمال اتكلم كده خلاص؟ ها، تفرحون يعني معي ولا انا بس اللي فرحان؟ انا طبعا معروف لان انا جاهل، يعني جاهل كثير، فلهذا افرح بالمعلومه. يمكن انتم ما شاء الله تبارك الله يعني عندكم العلم الغزير، فيمكن هذا لا يمس عندكم شيئا، لان ممكن الانسان يفرح يفكر انه يعني المعلومه كبيره جدا، وانتم ما شاء الله عندكم المعلومه من بعيد ومن زمان. لكن انا على كل، اتكلم عن نفسي، انا افرح بهذا، مثلي يفرح بمثل هذه الاشياء. سبحان الله سبحان الله، الكتاب ده يحتاج الى ابتداء بعد ما ننتهي منه، نبتدئ من جديد. بس ابتداء ايه؟ تدوين، تدوين، تقرير، تفصيل، توزيع، تقسيم، يحتاج إلى هذا بعد نهايته، بعد أن ننتهي نبدأ من جديد. نعم،
سبقت هذه العبارة شيخنا في كتاب الشيخ السعدي.
نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى ولا يعبث الإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. قال الشيخ ابن إبراهيم العبث بشيء كعبثه بالحصى، فإن كان على حصباء أو ثيابه أو شيء من بدنه أو ثيابه أو شيء من بدنه أو نحو ذلك، وتقدم معنى فلا جمعة له، فهذا الذي جاء إلى الجمعة ما حصل له إلا التعب، تعب الانتظار والقصد إليها من بعيد لعدم تأدبه وعدم قيامه بما يلزم لها من الإنصات وترك العبث.
نعم.
قال ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره.
نعم.
أثر في تحري
هذا، لأن هذا فيه إعانة على الاستيقاظ. طيب تقول يا أحمد هات أنت عبارة السعدي، أنت تقول موجود عندي السعدي، هات عبارة. نعم
تحري ساعة
عبارة السعدي.
أنا أقصد حضرتك ذكرت نفس الكلام في كتاب الشيخ السعدي. نبدأ به بعد أن ينتهي.
أقول لك على شيء، خذ مني توقيع على بياض كل كتاب إن شاء الله ينبغي أن نبدأ به بعد أن ننتهي، خذها على بياض. عارف التوقيع على بياض مثل الحاكم كذا، احنا قلنا ايه حاكمنا الذي نسمع له ونطيع وكذا سين، خذها على بياض. نحن نوقع نكتب على المكتب كذا على بياض، نسمع لأئمتنا ولاة أمورنا وإن جار. أئمتنا هؤلاء زيد عبيد محمد إبراهيم أحمد ازدحمد إلا أن يكون ميخائيل وجورج، فهذا ليس ولي أمرنا، لكن نتعامل معه بالمصالح مفاسد. نعم ويجب أو يخرج عليه يستوجب هذا خلع إذا رأى أهل الحل والعقد. نعم أيها أحمد قل.
حال السلف مع ساعة الإجابة.
نعم
ورد عن طاووس بن كيسان، قرب
شوية بس السماعة.
ورد عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه كان إذا صلى العصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم
ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس ظنا بهذا الوقت الفاضل من الضياع.
الله أكبر. من يا أخوان طاووس؟ من يا أخوان سعيد بن جبير؟ ومن نحن؟ سبحان الله. نعم
وكان المفضل بن فضالة رحمه الله إذا صلى عصر الجمعة خلى في ناحية المسجد وحده فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس.
الله أكبر الله أكبر. ولماذا في المسجد؟ انتظارا للصلاة. هذا حال السلف رحمه الله رحمة واسعة. نعم
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. قال الشارح رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين في الحديث الفطر والأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فالأعياد الزمانية السنوية ليس لأهل الإسلام إلا هي،
فدخلت أيام التشريق في ذلك، أي أنها أيام أكل وشرب ولا يجوز صيامها. أما الفطر والأضحى فلا يجوز صيامهما ولا يستثنيان، فلا يجوز صيامهما بحال لمن علم وقتهما. وأما أيام التشريق فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وقال أيام أكل وشرب، لكن وردت الرخصة كما في الصحيح من حديث عائشة في صيام أيام التشريق لمن لزمه الهدي ولم يجد ثمنه ولأن يصوم إذا لم يصم قبل ذلك، لأن النبي قال ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعت، فإذا ما صام الثلاثة قبل هذه الأيام وهي الأيام الباقية في الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يصوم هذه الثلاثة، هذا المستثنى في ذلك. أما عيد الفطر وعيد الأضحى فإنهما لا يستثنيان أبدا ويحرم صيامهما، لأنهما يوم عيد ولم يرد الاستثناء. نعم قال فالأعياد الزمانية،
فالأعياد الزمانية السنوية ليس لأهل الإسلام إلا هي، وهي عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق. ثم الأعياد المكانية ما فيه إلا يوم عرفة والمشاعر، وما عدا ذلك فهو
المراد المشاعر، إما أن يقصد المشعر الحرام مزدلفة أو من يقصد المشاعر عامة، ولعل هذا الأقرب اللي هو مزدلفة ومنى المشاعر. نعم أي أننا نجتمع وعلى وجه معتاد كل عام في هذا المكان، فالعيد من العود والاعتياد وكذا، إما زماني وإما مكاني. أما الزماني السنوي فليس إلا هذا، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجميع الأعياد تبطل ولا يجوز أن نحتفل بشيء من هذه الأعياد الزمانية. فإن قال قائل لكن نحتفل بأعياد وكذا على وجه العادة لا على وجه العبادة، نقول الأعياد من الدين ولا تخرج عنها، والنبي قد أبطل كل عيد إلا هذه، وقال عيدنا أهل الإسلام. هذا عيد من هذا الذي تعتاد أنت الزماني؟ هذا عيد من كان عيد أهل الإسلام؟ فلا ينبغي. عيد أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى. إنما إذا أردت مثلا أن تبرز معنى معين في يوم كذا أو كذا فتجعله عيدا ولا تحدد له زمانا، لكن ذكر به في أي وقت في أي يوم. ذكر بحق اليتيم كل يوم، ذكر بحق الوالدين كل يوم، ذكر بحق كذا. لا تجعل لعيد الأم للأم يوما وللطفل يوما واليتيم يوما ولكذا يوما من أجل إبراز هذه المعاني. أبرزها يوميا، هذه عادة غير المسلمين أنهم لا يلتفتون إلى هذه المعاني إلا في بعض مطلقا، فاحتاجوا إلى أن يجعلوا يوما، إنما نحن لا، لسنا في حاجة إلى هذا. ثم الأعياد المكانية كعرفة والمشاعر نعتاد العود إليها في كل عام في هذه الأماكن، هذا عيد مكاني وعيد زماني. نعم.
وما عدا ذلك فهو من أسباب الشرك ومحرم. قال: وصلاة العيدين هي صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، وعيد الفطر كل منهما فرض كفاية، وفيه قول أنها فرض عين ويستشهد له بالأمر بخروج العواتق وذوات الخدور، بل حتى الحيض اللاتي ليس من شأنهن الخروج.
نعم. وفيه قول ثالث وهو أنها سنة مؤكدة. نعم.
قال: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم أول وقتها بارتفاع الشمس قيد رمح في منظر الناظر، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس وهو دخول وقت الظهر. فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد لخروج وقت العيد بزوال الشمس.
قال
يوم
الشيخ
العيد
قيد رمح في الشمس، قيد رمح في منظر الناظر، ومر معنا أيضا أنه قال هذا القيد أيضا قيد رمح في منظر الناظر، وهناك علل. علل بماذا؟ في منظر الناظر أن الرمح قد يختلف طولا قصرا عند بعض الناس أو كذا، لهذا في منظر الناظر، كن هذا في منظر إيه الناظر، فيما ينظر فيما تراه أنت أن هذا قدر ماذا؟ قدر الرمح، وليس هناك يعني قدر معين لا نتجاوزه ورد الحديث في الشرع. وبالساعات الآن يقدرها العلماء من 10 دقائق إلى ربع ساعة، فبعد طلوع الشمس 10 دقائق أو ربع ساعة، هذا هو بالتقدير ماذا؟ بالتقدير الوقت بالساعة. نعم. الآن طبعا احنا لا نعرف لا رمح ولا كذا، فلهذا نلجأ إلى الساعات. نعم.
فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد لخروج وقت العيد بزوال الشمس يوم العيد، لحديث أبي عمير.
فحديث أبي عمير ذكره في الحاشية، قال ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد أبو داود والدارقطني وحسن. هذا إذا ما عرفه الناس، لكن لو أن هذا العيد عند الناس ولكن في واحد ما عرف ذلك فهل يصلي من الغد؟ لا. طب هل يصليه اليوم؟ إذا كان في الوقت قبل الزوال. أما إذا فات الوقت فلا يصليه ولا في اليوم، إنما إذا فات المسلمين ذلك ولم يصلوا العيد صلوا العيد من الغد. نعم.
وإن لم يكن صريحا في الزوال فحمل ذلك على أنه لم يبقى وقت تمكن الصلاة فيه.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. قال ابن إبراهيم: فتفعل صلاة الأضحى في أول وقتها، وعكسه صلاة عيد الفطر، فإن المسنون والفضيلة فيها التأخير، والفرق أنهما اجتمع في أن الكل صلاة تصلى في الوقت، واختلف بما يقارنهما من العبادات، فإن عيد الفطر يقارنه عبادة صدقة الفطر قبل الصلاة، والأضحى العبادة المقرونة فيه بالصلاة هي عبادة النحر، ومن المعلوم أن مشروعية ذلك بعد الصلاة، فناسب تقديمها ليتسع الوقت للذبح، والفطر شرع أن تؤخر ليتمكن الناس من إخراج صدقة فطرهم.
نعم.
ويستدل لذلك بما روى الشافعي رحمه الله تعالى مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فهذا يفيد شرعية ذلك وأصل في ذلك، ويفيد أنه ينبغي أن تشتمل خطبة العيد على ما يذكر الناس ويعظهم ويحرك قلوبهم.
نعم. ويذكرهم أيضا بأحكام هذا اليوم، أحكام هذا اليوم. نعم.
قال: وأكله قبل الخروج إليها في الفطر ثمرات وترا. يسن أكله قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، يأكلها في بيت إذا تحقق طلوع الفجر، فإن لم يفعل فبعد صلاة الفجر، والسر في ذلك التفريق بين أول هذا اليوم وبين أول كل يوم مضى من أيام رمضان، فكما أن المشروع أن يبادر الصائم إلى الفطر، فكذلك أيضا هنا، فإنه ما ترك الطعام فيما قبله إلا طاعة لله، وما أكل في يوم العيد إلا طاعة لله، فإن الأكل قبل الخروج إلى المصلى من المبادرة إلى ما أباحه الله في هذا اليوم.
نعم. نلاحظ يا أخواني أن ابن إبراهيم يركز على المعاني والحكم والفوارق، هذا من أنفس ما في هذا الشرح. يعني لماذا في عيد الفطر يبادر الإنسان إلى أكل ثمرات قبل الصلاة، كما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن هذه مبادرة إلى الامتثال، فبالأمس كان الفطر محرما، ومن أكل ثمرات بالأمس وفي اليوم الأخير من رمضان كان آثما عاصيا، آتيا كبيرة من كبائر الذنوب، واليوم من يصوم فهو آثم عاص أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فأنت عبد بقل ولا تقل، افعل ولا تفعل، أنت عبد بين الأمر والنهي، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة، الله خبير بما تفعلون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملت، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كل هذه الوعود من التمكين وكذا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أما الكفار فلا تلتفتوا، فلا تحسبن الذين كفروا سبقوا بقوتهم وأنهم يفوتون وأنهم يعجزون، إنهم لا يعجزون، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآيات، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا الآيات، ليس على الأعمى حرج وعلى الأعرج حرج الآيات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنوا بالله ورسوله، إلى أن قال هذا زبدة كل ما مضى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبالأمس كان الصوم واجبا واليوم صار الفطر واجبا. إننا لن ننتقل من جائز إلى جائز، ليكون المسلم مخيرا بالأمس أو مخيرا باليوم، ولكنك انتقلت من واجب إلى واجب، وكان مخالفة الواجب بالأمس محرمة كبيرة من كبائر الذنوب، ومخالفة الواجب اليوم محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا زبدة التكليف الامتثال، وزبدة الامتثال سمعنا وأطعنا، والفارق بين الخليقة كلهم كلمة أطعنا أو عصينا. سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. إذن عاد التشريع والتكليف، وعادت أقسام الخليقة إلى كلمة ومقابل له. أما الكلمة المحمودة المحبوبة التي زبدة كل هذا أطعنا، وضدها عصينا. والناس في الطاعات رتب، وفي العصيان رتب، فمنهم من عصى فكفر، ومنهم من عصى فابتدع، ومنهم من عصى فأتى كبيرة، ومنهم من عصى فأتى صغيرة، منهم من أطاع فكان على التوحيد والإيمان الكامل، ومنهم من أطاع فكان على أصل التوحيد وأصل الإيمان مع حصول معاص أنقصت إيمانه، فكان على الأصل لا على الكمال. فالناس في الطاعات رتب، وفي المعاصي رتب، وعاد أصل كل هذا إلى أطعنا أطعنا أو عصينا. فالكل سمع وقامت الحجة عليه، سمعنا. الفرق ليس في سمعنا، الفارق في أطعنا أو عصينا. نعم.
قال: والأفضل في أكله في الفطر على تمرات قبل أن يخرج، لما في حديث بريدة رضي الله عنه: وأقل ذلك ثلاث، فإن زاد على الثلاث فينبغي أن يقطع على وتر، ولهذا في الحديث: إن الله وتر يحب الوتر.
سبحان الله. صفة الأكل المأكول ماذا؟ الفطر، التمر. والتمر، التمرة مثلها مثل المسلم، فمثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها، فحدث نمعي، فهي من أثر شجرة، مثلها مثل المسلم. والوتر والعدد ثلاث، أي عدد من الوتر أقله ثلاث، لماذا؟ لأن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا. وهذا في إشارة إلى أن الشارع قصد العبودية في القليل والكثير، وينبغي على المسلم أن يستحضر ذلك. استحضر وأنت تتوضأ وترا، وتغسل الميت وترا، تستنثر وترا، وتصلي وترا، وتأكل تمرا وترا. استحضر أن هذا الوتر لغاية أعلى. ليه؟ لأن الله يحبه. ليه؟ لأنه وتر يحب الوتر. نعم.
قال ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا مما أفاده حديث بريدة رضي الله عنه يفيد مشروعية ذلك، وأن يتأخر الإنسان بذوق ذلك حتى يصلي، وإذا كان له أضحية فيكون أول شيء يتناوله منها والأولى من كبدها، من جهة أنه أسرع شيء يؤكل منه، وكونه أخر الأكل إلى حين ذبح أضحيته، والأكل هنا والسرعة فيه شبيه بالفطر، فإنه منع نفسه عن الأكل في أول النهار ندبا، فالمصارعة إلى الفطر يحصل بالمبادرة إلى الكبد.
نعم، سبحان الله سبحان الله، يعني حكم. وإن لم يأتي ماذا؟ وإن لم يأتي الدليل، ما الدليل يا أحمد؟ الشيخ يقول والأولى من كبدها، للنص ما في نص، فيما نعلم ما في نص، ولا الشيخ قال في نص. ها، إيه الحكمة؟ يقول من جهة أنه أسرع شيء يأكل منها، وكونه أخر الأكل إلى حين ذبح أضحيته، في عيد الأضحى ما أكل إيه قبل في عيد الأضحى ما أكل قبل الصلاة بخلاف الفطر. المبادرة في الفطر كانت للفطر، لأن بالأمس كان الصوم، اليوم المراد الأضحية، والأضحية لا تكون إلا بعد صلاة الإمام، فلهذا امتنع عن الطعام ليكون أول ما يذوق إيه أضحيته. طيب احنا نريد معنى المبادرة بقى في الأضحية، فقال إيه بقى؟ الأولى من الكبد، والأكل هنا والسرعة فيه بعد الذبح شبيه بالفطر والسرعة إيه فيه، فإنه منع نفسه عن الأكل في أول نهار ندبا، فالمصارعة للفطر تكون مندوبة. طب والمصارعة إلى الفطر، هيطبخ ذبيحته باقي 5 ساعات، الكبد هيأخذ ساعة، يبقى إذن يبادر بالإيه؟ بالأكل من الكبد، لأن الكبد غير اللحم. فيبقى هنا أخذ إذن الأولى من كبدها لإيه؟ بدليل إيه؟ بدليل المعنى الموجود في المبادرة بالأكل من الذبيحة، بالمبادرة بالأكل من الذبيحة، كما بادر من أفطر على تمرات قبل الصلاة. دي خبرة يا أحمد ولا فانصوص؟ دي خبرة العلماء، خبرة العلماء. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا غدا من طريق رجع من آخر. قال الشارح: وإذا غدا من طريق رجع من آخر من طريق أخرى. قيل إن السر في ذلك شهادة ما يمر به له إذا مر بطريق، فما يمر به يشهد له، وإذا مر في طريق آخر شهد له، فتكرر الشهادات له بممشاه لتلك الطاعة. وقيل لإغاظة المنافقين، فيغيظ من كان من المنافقين في الطريق الذي ذهب منه، ويغيظ من المنافقين من كان في الطريق الذي رجع منه. وقيل إن العلة لا تتعين فيه، وقد ثبت من السنة مخالفة الطريق في العيد.
نعم، فنتعبد بهذا، لكن نعلم أن هذه المخالفة لا علة، وهذا كلام أهل العلم في ذلك. وقيل حتى يعني تشهد الملائكة له، و ذلك لأن الذهاب إلى العيد في هذا الاجتماع العظيم من الشعائر الظاهرة، وإظهار هذه الشعائر الظاهرة في جميع الطرقات حتى لا يعتاد الناس طريقا واحدا يذهبون ويجيئون، هذا مقصد شرعي، ولهذا يشرع رفع الصوت بالتكبير حال الذهاب وكذا، فيكون هذا مقصودا. نعم، فتكثير التكبير وإسماع الناس وإغاظة المنافقين، وكل هذا موجود، كل هذا موجود. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء قريبة، فيصلي ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها 6، ويكبر في الثانية 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقرأ فيها بسبح والغاشية، فإذا فرغ خطب، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء قريبة، فإن هذا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم من بعده،
أنهم ما كانوا يصلون العيدين في المساجد، وإنما كانوا يصلون في الصحراء. وإن ثبت أنه صلى الله، وإن كان قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العيد في المسجد لكن كان لحاجة يوم مطير فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فما كان النبي يصلي العيدين ولا يصلي الجنازات ولا كذا إلا في المصليات. فإن كانت حاجة صلى في المسجد. نعم.
فيصلي ركعتين أي صلاة العيد ركعتين، وهذا مما لا نزاع فيه أن صلاة العيد اثنتان.
هذا مما لا نزاع فيه، هذا مما لا نزاع فيه، من صلى ركعتين ليس ثلاثة ولا أربع ركعات، وإنما يصلي ولا ركعة إنما يصلي ركعتين. نعم.
يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة.
وصلاة العيد صليت في المصلى فهي ركعتان بالتكبيرات، بتكبيرات الزوائد، وهذا مما لا خلاف فيه أيضا. لكن لمن فاتته العيد هل يأتي بالتكبيرات أو لا يأتي أو كذا محل نزاع بين العلم، والراجح أنه على نفس الصفة، فإنه يقضي الصلاة على نفس الصفة. نعم. لكن من غير خطبة، إنما تصلى ركعتين مع التكبيرات لكن لا يخطب، فإن الخطبة إنما تكون في المجامع، ما تكون لا في البيوت ولا في، نعم، غير ذلك.
يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة، يكبر في الركعة الأولى من الركعتين بعد التحريمة وبعد الاستفتاح ست تكبيرات زوائد، ثم بعد الفراغ منها يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة.
إذن ما موضع الاستعاذة والبسملة وكذا؟ يقول بعد سائر التكبيرات، يكبر سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام، ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. نعم.
ويكبر في الثانية خمسة، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسة، يعني وبعد تكبيرة الانتقال، فإن الخمسة هنا زوائد،
زوائد
كما أن الست زوائد.
تمام. إذن ست تكبيرات في الأولى سواء تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية سواء تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال ما تحسب، فإن قام هذه تكبيرات تسمى تكبيرة الزوائد، وتكبيرة الانتقال ليست زوائد، وتكبيرة الإحرام ليست زوائد، ليست زائدة. نعم.
فكان مجموع الزوائد 11 لحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وهي مندوبة،
وقيل 12 ويكبر في الأولى 7. نعم.
يرفع يديه مع كل تكبيرة، كل تكبيرة يكبرها المصلي وهو واقف.
وقال عن عمرو بن شعيب الحديث عن أبي عن جدي أن النبي كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة. هل بقى 7 تكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الإحرام محل اجتهاد عند أهل العلم. نعم.
يرفع يديه مع كل تكبيرة، كل تكبيرة يكبرها المصلي وهو واقف غير متنفل، غير منتفل، مشروع فيها ذلك.
منتقل.
كل تكبيرة يكبرها المصلي وهو واقف غير منتقل، مشروع فيها ذلك، لقول وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. فرفع اليدين للإحرام لا نزاع فيه، وأما رفع اليدين في الانتقال فإن الجماهير على القول به، ولا سيما عند الركوع والرفع منه للسنة.
يا سلام يا سلام. كل تكبيرة يكبرها المصلي وهو واقف غير منتقل، غير منتقل يعني أحمد إلى ركن ثاني، يشرع فيها رفع اليدين، وعليه تكبيرات العيد يشرع فيها الرفع، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الجنازة يشرع فيها ماذا؟ الرفع. وهذا المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل سواه. نعم. لقول وائل إن النبي يرفع يديه مع التكبير، فرفع يديه إحرام لا نزاع فيه، وما رفع يديه في الانتقال فإن الجماهير على القول به، ولا سيما عند الركوع والرفع منه للسنة. السنة وردت في ذلك، ذكر في حاشية حديث ابن عمر: رأيت النبي إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. وورد في السنن رفع اليدين عند القيام إلى الثالثة، يبقى دي أربع مواضع. وعلى ذلك الجمهور خلافة للأحناف، وقد وضع البخاري وصنف جزءا في هذه المسألة، جزء في رفع اليدين في الصلاة في هذه المسألة يرد بها على الأحناف القائلين بالرفع في تكبيرة الإحرام. نعم، هذا كلام قدامة في المغني في رفع اليدين في الجنائز. نعم.
والمقصود أنه مشروع رفع اليدين في تكبيرات العيدين، كما
قال بعض العلماء علة أخرى، وهي أن التكبير من قيام يكون في رفع الايه؟ اليدين، حال القيام، ولا يفعل ذلك في السجود، ولهذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ولا يرفع في السجود أي وهو ساجد، يعني التكبير عند السجود والرفع منه وكذا هذا لا يرفع، إنما كان من قيام. إلا ما جاء في الركعة الرابعة فذو لم يرد رافع. نعم. قال المقصود،
المقصود أنه مشروع رفع اليدين في تكبيرات العيدين كما أنه مشروع في تكبيرات الصلاة على الجنازة أيضا.
نعم، دائما مسألة دي تقترن من مسألة هذه. قال أحمد،
قال أحمد رحمه الله فأرى أن يدخل فيه هذا كله.
نعم.
فحديث وائل رضي الله عنه فيه هذا العموم، وإذا استقرأنا النصوص إذا هي كل تكبير يصدر من مصل وهو واقف كثيرا، الإحرام والاستخارة ترفع فيهما اليدان فكذلك هنا.
نعم.
ويشرع الذكر بين التكبيرات، فلو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كفى، ولو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كفى ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو تابع بين التكبيرات لا حرج. نعم.
ويقرأ فيها بسبح والغاشية، لقول سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الحديث دليل على شرعية قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد، وإن قرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت فكذلك ورد.
نعم. فإذا قال في الحشية أخرجه مسلم. نعم.
فإذا فرغ خطب، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، وقد سبق ذكر أحكام خطبتي الجمعة وعرفت ذلك.
هذا على قول، القول الثاني أنه يخطب خطبة واحدة وخطبتان، هذا مذهب الجماهير من أهل العلم، وذهب منهم أهل العلم من ذهب إلى أنها خطبة واحدة، وأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين خطبتين، ولم يرد هذا في السنة مثل ما ورد في الجمعة. لكن البعض يعتبر أن خطبة للنساء لما أتى النساء وكذا أن هذه خطبة ثانية، على كل هذا كلام الجمهور. ومن ذهب إلى خطبة واحدة ذهب إلى أن ذلك لم يرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفت خطبته يوم العيد بما وصفت يوم الجمعة في أنه جلس بينهما، وهذا الأقرب أنه يكتفي بخطبة واحدة، وكان هذا خلاف قول الجماهير، أظن هذا يمكن خلاف الأربعة. نعم، هذه المسألة أيضا. نعم.
قال رحمه الله ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. قال الشارح رحمه الله يكره التنفل في مسجد العيد، وكذلك بعد صلاة العيد في مسجد العيد، وكذلك يكره أن يقضي فائته كأن يذكر أنه ما صلى الفجر أو فجر أمس، فهذا يقضي لكن لا في المسجد العيد، فإن فعل فهو مكروه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لأن الصلاة في هذا الموضع توهم الشرعية، فعدم فعلها فيه دفعا لما قد يتوهم ولما قد يسبب هذا الفعل في ذلك الموضع من الاشتغال بالصلوات قبل العيد، والأحاديث تدل على أنه لا صلاة قبلها ولا بعدها.
نعم، وهذا هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعد العيد في المصلى. طيب، قوله هنا يكره التنفل في مسجد العيد، هل معناه أنه يصلى العيد في المسجد؟
موضع السجود،
موضع الصلاة، موضع صلاة العيد، المراد المصلى في مسجد العيد، يعني في مصلى العيد. طيب ما الحكم لو أنه صلى العيد في المسجد الحاجة؟ هل يصلي قبلها؟ يصلي تحية المسجد، فليس لها سنة قبلية، لكن يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد. إن صلى في المسجد فإنه إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، لعموم حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. أيوة أحمد، مسألة التكبير. نعم، هات المسألة التكبير. نعم،
أنا وجدت كلامه في الجنائز، تكبيرات الجنائز.
أي ما هو الجنائز؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني مسألة، قال: ويرفع يديه في كل تكبيرة. هذا كلام الخرقي. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة، وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري وإسحاق وابن المنذر والأوزعي والشافعي، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: لا يرفع يديه إلا في الأولى، لأن كل تكبيرة مقام ركعة، ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات. ولنا ما روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة. رواه ابن أبي موسى، رواه ابن أبي موسى وعن ابن عمر وأنس أنهما كانا يفعلان ذلك، ولأنها تكبيرة حال الاستقرار أشبهت الأولى، وما ذكروه غير مسلم. فإذا رفع يديه فإنه يحطهما عند انقضاء التكبير، ويضع اليمنى على اليسرى كما في بقية الصلوات. وفيما روى ابن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. انتهى.
نعم،
هذا ما ذكر في الجنازة.
نعم.
مسألة الخطبتين يا شيخنا.
نعم.
الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وقوله خطبتين، هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين. ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه للنساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن، ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن.
نعم، فقط. نعم.
ثم قال: كخطبتي الجمعة، يعني على الصفة يعني.
نعم. نعم، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين ووصف أحد ذلك، مع كثرة ما خطب النبي في الأعياد، فإن صلاة العيد شرعت في العام الثاني، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، ومع ذلك لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا أحد وصف أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، كما ورد ذلك في الجمعة، وإن كان هذا قول الجماهير. نعم.
ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر بعض الآثار، منها أثر حديث جابر عند ابن ماجه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام.
إيه، لكن هذا لا يصح. نعم.
قال: ويجلس عقيب صعوده المنبر، وقيل لا يجلس عقيب صعوده.
الفقهاء الأربعة على هذا. نعم.
الفقهاء الأربعة شيخنا.
نعم، الفقهاء الأربعة على هذا.
نعم، هذا باتفاق المذاهب، بحث يعني، هذا أين؟ باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. نعم. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك. وذلك نعم. قياسا على الجمعة، ولأنه المعتاد من خطب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بل هذا إن قلنا الإجماع على خلاف هذا صح، لأنه لو كان قد ورد لنقل كما نقل في الجمعة، فلو قد نقل في الجمعة الجلسة فمحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ثم يقوم وتكون خطبتك خطبة الجمعة ولا ينقل. فإن قلنا إن الإجماع على خطبة واحدة لكان أقرب من القول بالإجماع على خطبتين. نعم.
قال
شوف ابن باس كده. نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: يكره التنفل في مسجد العيد. قال الشيخ ابن عبد الوهاب
لو في كلام شيخ الألباني. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيدين.
نعم.
وفي الخروج إليها وفي الأضحى يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويسن التكبير في العيدين في عيد الفطر للنص عليه في القرآن: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك في
هذا كل من هلالي من هلال شوال، فيبتدأ التكبير في عيد الفطر من هلال شوال، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير. كل هذا ورد، وينتهي بدخول الإمام لصلاة العيد. هذا بالنسبة لعيد الفطر، ولا يكون دبر الصلوات شيء، فتكبير عيد الفطر تكبير مطلق وليس فيه شيء مقيد، فلا يكبر بعد صلاة المغرب ولا العشاء ولا الفجر. أما تكبير عيد الأضحى فيبدأ من هلال ذي الحجة، هذا التكبير المطلق، وينتهي المطلق بنهاية أيام التشريق الثالث عشر. أما المقيد والذي يكون دبر الصلاة فهذا ينتهي عصر أيام التشريق، العصر، لأن المغرب نكون قد خرج من أيام التشريق، ويبتدئ ماذا؟ أما لغير الحاج فيبدأ من صبح عرفة، وأما للحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر. هذا أقرب الأقوال التي وردت عن الصحابة في ذلك، وإلا لم يرد شيء في ذلك يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك في ليلة عيد الأضحى لقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وإظهاره في المساجد والطرق والمجالس والمجامع وفي البيوت.
والأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم.
وفي البيوت وفي مواضع البيع والشراء ونحو ذلك، والجهر به من أهل القرى والأمصار، ولا يكون بصفة ظاهرة إلا إذا جهر به ولم يسر به، فيجهر من حين خروجه من بيته لأن يأتي المصلى، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما: من حين يخرج وهو مشتغل بالتكبير حتى يصلي، يعني وفي حال الجلوس في المسجد، وهو هنا في مصلى العيد أفضل من قراءة القرآن، والقرآن أفضل من سائر الذكر، لكن أوقات يكون الذكر فيها
أفضل كالصباح والمساء. نعم.
لكن أوقات يكون الذكر فيها أفضل كالصباح والمساء، كما أنه لا يشتغل بالقراءة في الجلوس للتشهد، فتفضيل الذكر لذاته هو القرآن أفضل الأذكار، وهنا فضيلة الذكر لا من جهة الذات بل من جهة تخصيص الوقت به. ثم القراءة ليست من المنكرات في الجلوس للانتظار للعيد، إلا أن البحث في باب الأفضل لما خصت شرعيته في هذا الوقت، ثم مع رغبة الناس عن الأفضل يكون فيه دعاية أن يرغب إلى المفضول نسبيا.
الله أكبر، رحمه الله يعني وضع هنا قاعدة في التفاضل، فهناك تفاضل يرجع إلى ذات العبادة، هناك تفاضل يرجع باعتبار وقتها ومكانها. فالقرآن من حيث هو من جهة ذاته هذا أفضل من القرآن، أفضل من الذكر بغير القرآن كالتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك. لكن إذا كنا نخرج إلى صلاة العيد وفي مصلى العيد، أيهما أفضل، الاشتغال بالقرآن أو بالتكبير؟ بالتكبير، لأنه عبادة الوقت، عبادة الوقت. مثلما إذا فرغت من صلاتك تنشغل بقراءة القرآن أو بالذكر؟ بالذكر، لأنه عبادة الوقت. يبقى أفضل العبادة ما وافق الوقت، وما وافق المحلة، يكون هذا أفضل العبادة. أنا الآن عندي درس علم، الاشتغال بالدرس هذا أفضل أعمال الآن. طيب، وعندي أب مريض يحتاج إلى عناية الآن، يحتاج إلى الدخول إلى دورة المياه، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى أخذ دواء، دواءه الساعة 8 لابد ذهابه إلى الحمام الآن، ها، هذه عبادة بر به. أقدم الدرس ولا أذهب إليه؟ أذهب إليه قطعا، أقطع الدرس وأذهب إليه. ولهذا قاعدة التفاضل مبناها على العلم يا أخوان، والذي يتقن هذه القاعدة تجتمع له الفضائل بلا تعارض. إنما من لم يكن عنده علم فإنه إذا نظر إلى الفضائل بعموم أنتج تعارضا، أنتج ماذا؟ تعارضا. فقد يشتغل بالمفضول عن الفاضل في وقت العبادة اعتمادا على أنه الأفضل باعتبار ذاته، باعتبار ماذا؟ باعتبار ذاته. نعم.
ويتأكد في ليلة العيدين للآيتين السابقتين.
نعم.
قال وفي الخروج إليها لفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم، وفي الأضحى بل في عشر ذي الحجة كلها ليلا ونهارا. يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، التكبير ينقسم إلى مطلق ومقيد، فالمطلق له زمانان، أحدهما بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، والثاني ما يتعلق بعيد النحر وابتداؤه من استهلال شهر الحج، والمقيد ما
شهر الحج أو شهر ذي الحجة، شهر ذي الحج، ولا أشهر الحج تبدأ من هلال شوال، ويقصد شهر الحج الذي يكون في أعمال الحج الخاصة. نعم.
والمقيد ما قيد بأدبار الصلوات فقط.
نعم.
والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق قسم من الزمن مشترك بين المطلق والمقيد، من صلاة الفجر يوم عرفة مجتمع فيه المطلق والمقيد، وهذا الابتداء في حق غير المحرم.
نعم.
أما المحرم فابتداؤه من ظهر يوم النحر لأنه مشتغل بالتلبية، والتلبية أخص من التكبير، إذ التكبير مشترك بين الحجاج وغيرهم، إلا أن نعرف أنه مشروع في حق المحرم التكبير أيضا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
الله أكبر، الله أكبر، يا سلام. انتبهوا أخواني، لماذا السر في التفريق بين المحرم بين الحج وغير الحج؟ قلنا أن غير الحج يبدأ منين؟ من متى؟ من صبح عرفة. طب والحج يبدأ من متى؟ من ظهر يوم النحر. ما السر؟ السر أن المحرم له تلبية وغير المحرم ليس له تلبية، من هنا فغير المحرم له التكبير فقط، وأما المحرم فله التلبية والتكبير، والتلبية أخص من التكبير، إذ التكبير مشترك بين المحرم وغير المحرم، وأما التلبية خاصة بالمحرم. طيب، وثانية، لماذا المحرم من الظهر؟ لأن تلبية المحرم تنقطع برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، والرمي لما يكون بعد الشروق، يبقى إذن أول صلاة سيصليها المحرم سيصليها متى؟ اللي هو الحاج الظهر. من هنا يبدأ تكبير المقيد. ليه؟ لأنه انقطع التلبية. عرفتم السر يا إخوان؟ عرفتم السر؟ أسرار، أسرار وعبادة سبحان الله. نعم، رحم الله ابن إبراهيم. ابن إبراهيم من العيار الثقيل، لهذا هو شيخ المشايخ. نعم، وصفة التكبير.
قال: وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن السلف فيما يظهر جنس الإتيان بالوتر.
نعم،
ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر.
نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله تعالى من هذه الأيام من عشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام فيها أم العبادات، فيها التكبير وفيها الأضحية وفيها يوم عرفة وفيها بعض أعمال الحج وفيها هذه الأعمال التي جاءت مقيدة. ثم الأعمال المطلقة، ما في حجر على عمل في هذه الأعمال من الأعمال الصالحة. تجعل لنفسك ختمتين في العصر، ما يأتيك واحد يقول هات الدليل على ختمتين، تصوم هذه الأيام، ما في أحد يقول لك هات الدليل الخاص على صيام هذه الأيام. ما نحتاج إلى الدليل الخاص، نحتاج إلى ثبوت كون هذه العبادة عبادة بدليلها. أليس الصيام عبادة؟ ولم يخص بوقت إلا ما جاء من تحريم صيام العيدين وأيام التشريق. أليس الذكر عاما؟ أليس 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 ما تسأل، ما تسألت عن الدليل الخاص، لأن النبي قال بالدليل العام ودعا إلى الطاعة العامة، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن. يبقى السؤال حاجة واحدة بس تسأله، السؤال الذي تسأله سؤال واحد فقط: هل هذا عمل صالح؟ الجواب لا، الجواب نعم. طيب هل ورد النهي عن هذا العمل الصالح في هذا اليوم في هذه الأيام؟ الجواب لا. إذن نعم، ولسنا نطالب بالدليل الخاص. فإن قال قائل: لكن العبادة توقفية يا شيخ وأنت تحتاج إلى توقيف الصيام، نقول: التوقيف في الصيام ورد. يقول: ما هو؟ أقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن. هذا عمل صالح ولا ما هو بعمل صالح؟ النبي يرغب هنا في عمل دون عمل ولا في مطلق العمل الصالح؟ يقول: في مطلق العمل الصالح. إذا نقول: أنت الذي تطالب بالدليل، يا من تمنع الصيام أنت الذي تطالب بالدليل. أما من كان معه الصيام فإنه معه الدليل. وهكذا. إذا لا داعي لأبحاث كثيرة يقوم بها بعض أنصاف المتعلمين أو أصحاب أقوال شاذة في التصنيف في بدعية صيام العشر. ليه؟ لأنه لم يرد الدليل الخاص، بل إن عائشة تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع. فابتداء نقول إن النفي لا يقتضي البدعي، كون النبي ما صام لا يقتضي النبي أن الصائم مبتدع، لأن النبي انشغل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه في الفعل الاحتمالات. لكن ماذا قال النبي؟ قال: ما من أيام من العمر الصالحين أحب الله من هذه العشر، خلاص يكفينا هذا. ما منع كون النبي يصوم أو يصوم؟ هذه مسألة أخرى. النبي ما صام، ما ورد أن صام المحرم كله يكون بدعة، ورد قوله صلى الله عليه وسلم في الصيام المحرم. النبي ما ختم كل يوم القرآن، النبي ما صلى كل يوم بين المغرب بين العصر الظهر والعصر. كل هذا يدخل في الأدلة العامة، كل هذا يدخل في الأدلة العامة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف.
كلام شيخنا.
نعم.
الشيخ ابن باز رحمه الله سئل رحمه الله تعالى خطبة العيدين هل هي خطبة واحدة أم خطبتان وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟
نعم.
أجاب رحمه الله خطبة العيد خطبتان يخطب خطبتين كالجمعة هكذا قال أهل العلم فقاسوا العيد على الجمعة. وورد في بعض الأحاديث التي تدل على أنه خطب في العيدين خطبتين لكن في أساندها ضعف. والعمدة في ذلك أن العيد كالجمعة لأنه عيد العام والجمعة عيد الأسبوع فالعلماء قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة فخطبوا خطبتين. هذا هو المشروع خطبتان كالجمعة لأنها عيد السنة فالعيدان هما عيد السنة والجمعة عيد الأسبوع بالخبر الضعيف الذي يعضده قياس العيد على الجمعة.
سبحان الله أثري سبحان الله رحمه الله رحمة الناس. نعم
الشيخ الألباني في السلسلة.
لكن كما قلنا القياس هنا ينفيه أنها عبادة تحتاج إلى دليل ولا يقاس حيث إن الموضع ليس موضع قياس بل الموضع موضع اتباع. فيقال لو أنه كان النبي يخطب الخطبتين لنقل هذا فعدم ورود نقل هذا وأن النبي خطب مع ذكر الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذا ذكر الخطبة ولم يذكر خطبتين كما ذكر في الجمعة فدل هذا على أن خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة. نعم
الشيخ الألباني في السلسلة ضعيفة.
نعم.
ذكر الحديث خرج يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام
الحديث ابن ماجه. نعم.
قال منكر.
تمام.
ثم ذكر يعني التخريجات
علق هو بالحكم
إلى أن قال النووي في الخلاصة وروي عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين فيفصل بينهما بجلوس. قال الشيخ ضعيف غير متصل ولم. نعم. يثبت في تكرير الخطبة شيء.
وإلا لو ورد هذا صح فإن هذا لا يكون إلا سنة هذا مما لا مجال الاجتهاد فيه. نعم.
هذا كل كلام النووي. قال. نعم. النووي ضعيف غير متصل في أثر ابن مسعود ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة.
تمام. لكن عجيب يا أخوان ألا ترون أن القياس هذا ليس هذا محلة؟ القياس ليس هذا محلة. النبي يخطب على مدار 10 سنوات تقريبا في كل سنة يخطب مرتين خطبتين في كل سنة 20 خطبة مع توافر الدواعي على نقل الصغير والكبير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صحابي مرة خطبتين. أنا أعتبر أن القياس هنا منتفي وأن أقوى ما يستدل به هنا ليس القياس وإنما أن هذا قول جماهير أهل العلم هذا أقوى ما يكون. شوف ابن حزم في المحلة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف أي كسوف أحد النيرين الشمس والقمر.
نعم.
لا ريب في شرعية صلاة الكسوف ولا نزاع فيه بين أهل العلم لا سيما كسوف الشمس
ولكنهم اختلفوا في حكمها فمنهم من قال سنة وهم الجماهير ومنهم من قال واجبة. نعم. لأن النبي قال فافزعوا فالبعض حمل هذا على الوجوب والصحيح أنها سنة. نعم.
ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي لصلاة الكسوف وقت محدود من أوله ومن آخره.
نعم.
فأوله من حين يبتدئ الكسوف هذا وقتها الحقيقي من أوله ثم قد يكون أوله نسبيا من حين أدرك الكسوف وآخره بزوال ما بالشمس والقمر من فقد الضوء وكماله فإذا لم يوجد منه قليل ولا كثير فلا تكون مشروعية لقوله
فلا تكون مشروعة
لقوله حتى ينجلي، فدل على أنه لا صلاة قبلها ابتداء.
نعم،
وهي سنة مؤكدة.
ولا يعني هذا أنه لازم أن تبقى الصلاة إلى أن تنجلي، بل لو أنه قضى الصلاة وفرغ منها قبل أن تنجلي فإنه لا يصلي ثانية، وإنما يكتفي بدعاء الله سبحانه وتعالى والاستغفار وغير ذلك، لكن الأولى والأكمل أن يبقى فيها حتى تنجلي. نعم،
وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء، شرعية صلاة الكسوف مثل ما تقدم.
حضرا وسفرا حتى للنساء، حضرا سفرا للرجال والنساء. نعم،
شرعية صلاة الكسوف مثل ما تقدم، لكن نعرف أن بعض أهل العلم ذهب إلى فرضيتها، وهذه آكل التطوعات كما سبق، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما السنة فأصرح شيء وأبينه، فإنها مستفيضة من حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنهما، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة
رضي الله عنهم وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. نعم،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، وينادى لها الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
يعني لو أن الشمس تجلت وكذا في أثناء الصلاة فإنه يتمها خفيفة ولا داعي للإطالة، لأن النبي جعل لها غاية حتى ينجلي. إنما لو فرغ منها قبل أن تنجلي فقبل التجلي فإنه لا يعيد لا يصلي صلاة أخرى، وإنما يكتفي بهذه فقط. نعم،
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، وفي الحديث: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي حديث زائدة: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، أخرجه البخاري. وينادى لها الصلاة جامعة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي،
لأن هذه أعمال صالحة، الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والعتاقة وكذا كل أعمال صالحة، فيتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة لتكون أرجى في كشف ما نزل. وفي هذا إشارة إلى أن خير ما ترفع به الأزمات وما يحل بالمسلمين وكذا ومن هذه الأشياء، أن أول ما يرفع به ذلك الطاعة لإقبال الله عز وجل والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
وينادى لها الصلاة جامعة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي الصلاة جامعة إلى أن اجتمع الناس وحشدوا.
هناك صلوات ينادى لها بالأذان، وهناك صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، وهناك صلوات لا ينادى لها لا بهذا ولا بذاك. أما التي ينادى لها بالأذان فالصلوات الخمس فقط، سفرا وحضرا، أما حضرا فمعلوم، وأما سفرا فالحديث مالك بن حيرث: حضر الصلاة عند البخاري فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. وأما الصلاة جامعة فلهذا الحديث، وكذلك أيضا الاستسقاء. وأما التي لا ينادى لها فكصلاة العيدين، فإنه لا ينادى لها. وأما قول البعض في صلاة التراويح: صلاة القيام أثابكم الله، فلا أصل له في السنة، ولم يرد هذا. نعم،
قال: ويصلي ركعتين، للأحاديث الكثيرة في ذلك، حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما،
قد ذكرها مسلم رحمه الله في الصحيح. نعم، وغيره. نعم،
يجهر فيما بالقراءة، السنة أن يقرأ في الكسوف جهرا لما جاء في الأحاديث، ويطيل القراءة والركوع والسجود، وتقريب طولها مبين أنها قريب من سورة البقرة، والركوع ما جاء فيه تقدير جاء ما يدل على أن زمنه قريب من زمن القراءة. قال كل ركعة بركوعين لكن يكون في الثانية دون الأولى، وإذا رفع من الركوع يستوي إذا رفع كالأصل في بقية الصلوات، يرفع الإمام مسمعا ويحمد كغيرها من الصلوات
ويسمع مسمعا، فإذا رفع خلاص سمع الله ويحمد ربنا ولك الحمد. طيب وبعدها؟ نعم،
ويحمد كغيرها من الصلوات، ويجمع الإمام بينهما ثم يقرأ بعدما يحمد سورة طويلة وهي دون الأولى ثم يركع. نعم، كما تقدم.
لكن لم يذكر هنا الفاتحة اعتمادا على أن هذا معلوم معروف، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم سورة. نعم،
ثم يقرأ كما تقدم ودون الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين لعدم وروده، ويظهر من الأحاديث ألا يغير بين السجدتين اللتين في الأولى طولهما سواء والسجدتين اللتان في الآخرة طولهما سواء، إلا أن مجموع السجدتين الأخيرتين أقل من مجموع السجدتين في الأولى.
نعم،
ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم،
والروايات يعني ما بين السجدتين فالأولى كالثانية، وأما في ذات السجود فالثانية أقل من الأولى. نعم،
ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم، والروايات بينت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقصاء. قال وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، والمراد إذا حصل التجلي كله ولم يبقى شيء من التغير، لأن الإبطال غير ممكن ولا تبطلوا أعمالكم.
قال والمراد إذا حصل،
والمراد إذا حصل التجلي كله ولم يبقى شيء من التغير، لأن الإبطال غير ممكن ولا تبطلوا أعمالكم، فيخففوا إذا لم يبقى كسوف أصلا، فإذا زال ما بالقمر والشمس من فقد الضوء وكماله لم يبقى ما يوجد
يعني منه. لماذا نخفف ولا تبطل الصلاة إذا انجلت؟ لو كنا نصلي فانجلت، طيب لماذا لا تبطل؟ قال إذا حصل التجلي كله ولم يبقى شيء من التغير، والمراد إذا حصل كذا فنصلي ركعتين يتم خفيفة لأن الإبطال غير ممكن. قال تعالى ولا تبطل أعمالكم، فيخفف إذا لم يبقى كسوف أصلا. نعم،
فإذا زال ما بالقمر والشمس من فقد الضوء وكماله لم يبقى ما يوجد منه لا قليل ولا كثير، فلا تكون مشروعة حينئذ. فقوله حتى ينكشف وقد انكشف، والانكشاف انقضى وفرغ، مدلول هذا أن الصلاة إنما هي إلى هذه الغاية.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم،
الخطبة شيخنا في الكسوف.
نعم،
بعد الصلاة
ورد الخطبة بعد الصلاة،
يعني تأخذ موعظة مثلا.
أي نعم، موعظة. نعم،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد، ويسن فعلها أول النهار، ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا والغيث، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وهو قول الجمهور، وبعضهم يذهب إلى عدم فعلها جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه عند سببه،
أي لم يترك الاستسقاء.
وقد استسقى صلى الله عليه وسلم والتمر في المرابد، والاستسقاء فيه أوجه صلاتها جماعة، واستسقاؤه صلى الله عليه وسلم على المنبر، ومرة في طريق من طرق المدينة فرفع يديه ودعا، ومرة في المسجد مع أصحابه، وكل في تلك المواطن يسقون وفي البر.
إذا الاستسقاء ورد على الأوجه أكملها وأشملها ما كان في صلاة، وكذلك استسقى في خطبة الجمعة والمنبر، ورد هذا في حديث أنس في الصحيحين، وكذلك بالدعاء فقط. كما استسقى مرة في طريق من طرق المدينة فرفع يديه ودعا، نعم، ومرة في المسجد مع أصحابه، فهي مشروعة على كل هذه الأحوال، في صلاة، في خطبة الجمعة، في دعاء من غير صلاة ولا خطبة. نعم،
قال فهي مشروعة وقد دلت عليها السنة مؤكدة تشرع في السفر والحضر بآكدية مع وجود السبب وهو القحط.
نعم.
قال وصفتها صفة صلاة العيد مع كونها ركعتين وفي الصحراء ويسن فعلها
من كونها ركعتين وفي الصحراء. طيب هل فيها تكبيرات زوائد؟ الجواب نعم، هي كصفة صلاة العيدين. نعم.
ويسن فعلها أول النهار فإنه صلى الله عليه وسلم فعلها حين خرج حاجب الشمس.
نعم.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صححه الترمذي يشرع أن يخرج متخشعا كما في هذا الحديث المشار إليه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا
اللهم
سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشارح رحمه الله تعالى فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يعني كصلاة العيد.
طب ولماذا لا يخطب خطبتين قياسا؟ لماذا لا يقال بالقياس هنا ويقول شو يخطب بهم خطبة واحدة؟ قال هنا يعني كصلاة العيد. طيب صلاة العيد قالوا بالخطبتين، قالوا في باب الخطبتين. الشيخ مرة ماذا قال في العيدين؟ قال في الخطبة الكلام الذي مر معنا فيه.
قال فإذا فرغ خطب، ده كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب.
أيوة.
ثم علق ابن إبراهيم فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة.
تمام.
يعني ليس من كلام ابن عبد الوهاب.
تمام. هنا قال فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يعني كصلاة العيد. يعني الصلاة العيد تعود على الصلاة، يعني فيصلي بهم كصلاة العيد يعني. قال ثم يخطب خطبة واحدة. طب لماذا؟ لماذا يخطب خطبة واحدة؟ لماذا ما يقاس على العيد؟ على العيد خطبتين، والعيدان مقيسان على الجمعة، يبقى هذا يقاس على الجمعة؟ لعدم ورود ذلك. فإذا مسألة دليل القياس تستوجب أن يكون هنا أيضا خطبتين.
نقل يا شيخنا في الاستسقاء خطبة النبي على المنبر.
طيب صح، لكن نقل خطبتان
خطبة واحدة.
طيب لا، لم ينقل خطبته كذلك في العيد، ما نقل خطبته.
لا، ورد أحاديث في الاستسقاء
في مالها،
أما العيد فلم يرد فيها خطبة.
كيف ورد حديث الاستسقاء؟
ورد حديث عائشة رضي الله عنها أخرج النبي المنبر إلى الصحراء وخطب ثم نزل وصلى به.
خطب ما في إشكال، وكالعيد خطب خطب. هل ورد لفظة خطب خطبة واحدة؟
يرد خطبتان.
يعني إذا كان خطب خطبة وفي العيد خطبة. نعم.
قال ويكثر فيها الاستغفار ويدعو، يكثر في خطبته المذكورة من الدعاء والاستغفار. ويرفع يديه ويكثر منه يكثر من ذلك أي رفعا كثيرا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه ويقول اللهم اسقنا إلى آخر الدعاء. قال ابن إبراهيم هذا مما حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويستحب
أن ويجوز الدعاء بغيره لكن الأكمل أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال هذا مما حفظ. قال ويستحب أن يستقبل القبلة.
قال ابن عبد الوهاب
ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه متفق عليه. ويدعو سرا حال استقبال القبلة وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. قال الشارح رحمه الله تعالى ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة لما جاء في الحديث أنه استقبل القبلة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه. يستحب ومسنون تحويل ردائه ونحوه وهذا من باب التفاؤل فإنه تفاؤل أن يحول الله الحال إلى حال أحسن بتحويل حالة الجدب إلى حالة الخصب. وجنس التفاؤل مما جاء به الشرع وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه متفق عليه. ودعا سرا فدل على مشروعية التحويل المذكور.
نعم.
قال ويدعو سرا حال استقبال القبلة يدعو سرا بعد الجهر وأما في حال استقبال المأمومين والاستغفار فيدعو جهرا.
نعم يعني هو يخطب وكذا حال استقباله فإنه يفعل ذلك جهرا أما بعد أن يفرغ من خطبته فإنه يتجه إلى القبلة ويدعو سرا وكل يدعو في سره. نعم.
تحويل يا شيخنا الشيخ وصفه مع الأيمن على الأيسر.
إيه نعم فيجعل مع الأيمن على الأيسر وعكسه
ليس الداخل في الخارج والخارج بالداخل.
هو إذا فعلت ذلك خلاص يعني قال فيجعل مع الأيمن على الأيسر وعكسه فيما هو هكذا فيما يكون إذا جعلت مع الأيمن على الأيسر فلا يتغير يعني فيسهل عليك هذا فإن لم يكن كذلك كالثياب مثلا فإنك تقلب ذلك تقلب الثياب فتجعل ما في الباطن ظاهرا. أي نعم.
قال وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة
لكن قد يكون هذا يصح في الأردية قد كانوا يلبسون الأردية فيجعل مع الأيمن على الأيسر وعكسه لأن النبي حول إلى الناس ثم حول رداءه هذا في الرداء بشكير فهذا يسهل ما في إشكالية. أما غير رداء كالثياب التي نلبسها القميص وكذا فإن هذا ما يستقيم أن تجعل يمين شمال والشمال يمين وإنما يكون هذا بماذا بجعل بقلبي بحيث يكون الباطن ظاهر والظاهر باطن. نعم.
قال وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال يا رسول الله هلك الأموال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء الحديث. والقصة معلومة معروفة فدل على شرعية الاستسقاء وأنه نقتصر عليه فقد جاء بوجه من أوجه السنة.
نعم.
أو بعض
وهو الدعاء والاستسقاء على المنبر يدعو الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجو صحوا والشمس طالعة فجاءت سحابة فتوسطت السماء ثم أمطرت فخرجوا في المطر وبقي ذلك أسبوعا حتى كانت الخطبة التي تليها جاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله أن يرفعوا عنا. فقال النبي اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وكذا، فما جعل النبي يشير إلى جهة إلا تحول السحاب معه صلى الله عليه وسلم، فطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. نعم.
قال أو بعد صلاة كأن يستسخوا بعدما يفرغون من صلاة الظهر أو الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد هو وأصحابه، ومن أوجهه أنه دعا عند أحجار الزيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك، كما أنه دعا مرة أو مرتين في السفر.
قال في أحجار الزيت: قال روى أبو داود في سنن عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ، ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويدعو عند نزول المطر ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويستحب أن يقف في أول المطر، يعني ولا سيما إذا كان أول المطر في السنة بعد الاستسقاء، في السنة بعد الاستسقاء.
أي نعم.
مع أنه مستحب الوقوف عند كل مطر، وذكر بعضهم أنه مستحب الحثر عن الرأس.
وأظنه هو يقصد الأول، يعني إذا نزل المطر، ما قصد أول أول مطر بعد الوهاب، ما قال أول مطر، إنما قال أول المطر، ويستحب أن يقف في أول مطر. فالشيخ يقول يعني ولا سيما إذا كان أول مطر في السنة بعد الاستسقاء، مع أنه مستحب الوقوف عند كل مطر، وهذا الذي قصده ابن عبد الوهاب، أن يقف في أول مطر يعني أول نزول المطر عموما يدعو. نعم. يقف ويخرج رحلة وثيابه ليصيبها المطر. نعم.
وذكر بعضهم أنه مستحب الحسر عن الرأس، وأظنه جاء في حديث أنه فعل ذلك وقال إنه حديث عهد برب.
صحيح. قال في حاشية هذا حديث أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر، قلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: إنه حديث عهد بربه. نعم.
ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، وكذلك يخرج رحله يعني متاعه ليصيبها، والرحل القش، فمثل الشداد وبعض الأشياء، فهذا مما يستحب، يعني رجاء أن ينال رحله وبدنه البركة. ويخرج للوادي إذا سال وتوضأ، يندب أنه إذا سال واد في البلد أن يخرج إليه، لحديث: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا نتطهر به. ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا، يعني أول ما يقع المطر يندب أن يقول: اللهم صيبا، يسمى صيبا لأنه يصوب وينزل، نافعا يسأل الله أن يجعله نافعا، فإنه بعض الأحيان ينزل المطر ولا ينتفع به، وجاء في الحديث: ليس القحط ألا تمطروا، بل القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم.
الله أكبر. الله أكبر. هذا السر، أن النبي قال: اللهم صيبا نافعا، قد يحصل مطر ولا يحصل نافع ولا بركة. الله أكبر. نعم.
وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ويدعو عند نزول المطر، أي مستحب أن يدعو، فإنه وقت إجابة دعوة، يسأل الله سبحانه ويطلبه الطلبات النافعة المهمة، يعني بأن يكون مراعيا ما له مزيد أهمية، وإلا فهو كغيره من أوقات الدعاء. عبارة أخرى قال الجامع: عبارة أخرى، فإنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، فإنه وقت رحمة من الله للعباد، يرجى عند هبته ومده أن يهب للعبد مغفرة ذنوبه، وأن يغيث قلبه كما أغاث الأرض. ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته مستحب ومتأكد لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل,
يعني على إثر مطر, سماء بمعنى مطر. نعم.
إلى أن قال فيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمشروع أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته, وممنوع أن يقال مطرنا بنوء كذا, فالأول من شكر الله على هذه النعمة والثاني من كفرانها, فمنكر وحرام ومكروه وكفران أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا.
نعم, وهذا كفر نعمة وكفر أصغر, إلا إذا قصد أن النوء هو الذي ينزل المطر والذي يأتي به, حينئذ يكون هذا كفر أكبر. فدل هذا على أن المشروع هو أن الإنسان يعمد إلى أكمل العبارات وإلى العبارات المشروعة, ويدع العبارات الممنوعة ولو كان قصده حسنا. فالسنة أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته, والسنة أن تنسب النعمة إلى مسديها, وما بكم نعمة فمن الله, لهذا تقول لولا فضل الله علي ثم كذا وكذا, هذا من نعم الله علي, وتنسب الأمر إلى الخالق البارئ المصور إلى واهب النعم, ولا تنسبها إلى أحد من الناس نسبة مجردة, فإنه لولا فضل الله عليك لما هيأ لك هذا الأمر على يد أحد. وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره, ولا يجوز
هذا هذا متعلق بالاستسقاء. الاستسقاء حينما يحصل جدب فتدعو الله أن ينزل مطرا, طب نزل مطر, إذا اشتد المطر فإنك تدعو الله اللهم حوالينا ولا علينا. طيب ما الحكم إذا رأى سحابا أو هبت ريح؟ نعم,
سأل الله من خيره واستعاذ من شره, ولا يجوز سب الريح, بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به, وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا, اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال الشارح رحمه الله, وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. سحابا يعني مخيلة, مخيلة سحاب, أو هبت ريح استعاذ به تعالى من شرها وسأل الله من خيرها. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها, ما هبت ريح إلا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يقول إلى آخره. وجاء في الحديث أنه إذا رأى,
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ويرهب هذا فكيف بمن دونه؟ نعم.
وجاء في الحديث أنه إذا رأى في السماء مخيلة يدخل ويخرج إلى أن يجيء أول المطر ثم يسر عنه. وسألته عائشة رضي الله عنها فقالت إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر, وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية.
عرفت
في وجهك الكراهية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب, وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا, يعني والله على كل شيء قدير. ولا يجوز سب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح. نعم. بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح إلى آخر الدعاء. هذا هو المشروع لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح الحديث.
نعم, اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به, ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به, أي أنك توكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كما قلنا في إشارة إلى استعمال العبارات المشروعة وترك العبارات الممنوعة, فلا يجوز سب الريح. كذلك أيضا لا يجوز سب المرض, فمن بلد سب المرض ما حكم سب كورونا؟ ما تسبها, ولكن قل اللهم عافني اللهم اشفني. كذلك ما تدعو نفسك بالهلاك والموت، وإنما إن كنت ولا بد فقل اللهم احيني إن كانت الحياة خير لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. قال ابن إبراهيم رحمه الله: وإذا سمع صوت الرعد إلى آخره قال لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان وذلك أنها إنما تنهق عند رؤية الشيطان. وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله، فيسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا.
الله أكبر. إذا عند نهيق الحمار أو نباح الكلب هناك هدي، وعند سماع صياح الديك هناك هدي، أما عند نهيق الحمار أو نباح الكلب تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فنرى شيطانا، أما عند صياح الديك فإنك تسأل الله عز وجل من فضله. لكن هل يخص الاستعاذة عند سماع نهيق الحمار أو نباح الكلب إذا كان ذلك بالليل لا في عموم الأوقات؟ نعم، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم لحديث ورد في ذلك بالليل، وبعضهم يرى التعميم. نعم
شيخنا، الحديث الذي ذكره الشيخ مستدلا به ضعف الشيخ الألباني في
اللي هو
الأدب المفرد، حديث سالم بن عبد الله عن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك. ثم ذكر الثابت،
يعني هو ما أسنده إلى النبي، ما أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
هو يعني يشير
ولا لعله عطف على من قبل، يعني
يشير إلى الحديث، يعني
أي نعم
الحديث عبد الله بن عمر يعني مرفوعا،
يقول اللفظ هذا ليس بثابت ضعيف
لا يصح. ثم ذكر الثابت
باب
إذا سمع الرعد عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. قال: حسن.
نعم.
وروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. قال: صحيح.
يعني لم يثبت فيه شيء مرفوع.
مرفوع لا، عن عبد الله بن الزبير الثابت وعن ابن عباس.
وعن ابن عباس. نعم. طيب باب الجنائز، نقف عند باب الجنائز، نكتفي بهذا القدر اليوم، وغدا إن شاء الله نكمل بإذن الله. في شيء عندك؟ نعم.
حديث نباح الكلب.
أي نعم. الشيخ الألباني يقول بالليل، ويذكر في هذا كلاما يقول: كنت أتعب جدا من هذا حتى وجدت هذه الرواية ليلا فأراحتني. نعم. كان في بحث عندك يا أحمد؟
الأحاديث يا شيخنا.
نعم.
الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون.
نعم.
الحديث.
نعم.
الحديث الثاني عن أبي هريرة، الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وعبد بن حميد.
نعم.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
نعم هذا عام. رواه
هذا الثاني أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم
عند مسلم. الثاني عند مسلم.
الحديث
الثالث عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينهق الحمار حتى يرى شيطانا أو يتمثل أو يتمثل له شيطان، فإذا كان ذلك فاذكروا الله عز وجل وصلوا علي.
رواه
هذا أخرجه ابن السني يعني قال المحشي إسناده واهم
صحيح لأن معرض الصلاة
في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله قال ابن معين ما كان بثقة ولا مأمون، وقال البخاري منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. الحديث الرابع عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. هذا أخرجه ابن السني أيضا. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وفيه إسحاق بن يحيى وهو متروك،
لكن هذا الثابت ثابت يعني ورد في الاستعاذة في ذاك الثابت، لكن هل يقيد بالليل كما جاء في بعض الرواس أو مطلقا
أصح ذلك ما عند مسلم حديث أبي هريرة العموم إذا سمعتم صياح الدية كبير الله من فضل.
أي لكن الأول أيضا صحيح في مسألة الليل هذا صحيح، فمحتمل أنه يحمل مطلقا عن مقيد، لكن الدية لم يرد فيها بالليل ولا بالنهار، ورد مطلقا ورد مطلقا. طب هات كلام ابن القيم في المنار.
هو الحديث الأول يا شيخنا حديث جابر إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله، يعني عطف الاثنين.
قال لا أنا قصدي صحيح ديك، إنما نهق الحمار ونباح الكلب نعم، لكن سمع صحيح ديك لا. ابن القيم في المنار، منار المنيف، تعليق على هذا الحديث شوف كذا ذكر نهيق
والذي ذكره قال وبالجملة في كل أحاديث الديك كذب إلا حديثا واحدا إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله إن رأت ملك.
تمام. المحشي ذكر شيء؟
لا مش بالحواشي.
اي نعم هو اللي جنح عليه الألباني رحمة الله عليه تقييد الأمر بالليل في نباح الكلب ونهق الحمار. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.